بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه دورتنا العلمية 53 بعد 200، والخاصة بترجمة الإمام عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في يوم السبت الموافق 20 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف، وهي بعنوان منسك الحج، وهو منسك مختصر للشيخ العلامة عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة وسعة، ورحم أباه وأسكنهما الفردوس الأعلى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم رحمك الله أنه يستحب لمن أراد الحج وكان حجه تطوعا أن يبدأ بالاستخارة فيستخير الله.
قال يستحب ولا يجب. طيب، قال أن يبدأ بالاستخارة، ألسنا نعلم أن الاستخارة هذه إنما تكون في الأمور المشتبهة؟ ما يدري الإنسان هل هي خير له أو غير ذلك فيستخير. فإذا هم الإنسان بالأمر وما يدري أيكون الخير فيه أم لا، فإنه يدعو دعاء الاستخارة. ولهذا دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في دين ومعاش وعاجل أمري وأجلي، فاقدر لي ويسر لي، أليس كذلك؟ طيب، الحج معلوم، بل هذا ركن من أركان الإسلام، لكن نقول الاستخارة تكون في أشياء متعلقة به وليست في أصل وجوبه إن تعين عليه وبلغ الاستطاعة، وإنما يكون أحج مع الحملة هذه أو تلك، أسافر بالطائرة أو أسافر بالباخرة، أشياء ما يدري الإنسان عن الخير فيه، لكن إذا تعين عليه وبلغ الاستطاعة وجب عليه ذلك. نعم. ولهذا قال أن يبدأ وكان حجه تطوعا، يعني رحمه الله نصحه لمن أراد حج وكان حجه تطوعا أن يبدأ بالاستخارة فيستخير الله. نعم.
فيستخير الله هل يحج هذا العام أو غيره.
نعم، أو يحج هذا العام أو غيره، إذا لم نعد نقول هذا واجب عليه على الفور. ليه؟ لأن هذا تطوع، لكن يبقى الاستخارة في التطوع من جهة إيه؟ لو كان تطوعا، طيب أحج هذا العام ولا العام القادم؟ طيب أحج أو أنفق مالا، مثلا مال الحج أنفقه على مسكين أو غير ذلك، أحج مع من أو من؟ نعم.
وإن كان فرضا استخار هل يخرج من هذا الوقت أو غيره؟ نعم. هل يرافق هؤلاء
يعني من هذا الوقت أو غيره؟ يعني ماذا؟ من هذا الوقت، مش هذا العام. إن كان فرضا يلزمه على الفور، لكن من هذا الوقت، يعني أسافر واحد ذي القعدة ولا أؤجل السفر إلى 15 من شهر ذي القعدة، أمور متعلقة. إذن الذي يعنينا في هذا أن نعرف هذا الحكم المتعلق بالاستخارة، أما الأمر المقطوع به فلا استخارة فيه، سواء في باب خير أو في باب شر. ما تستخير الله؟ تتزوج هذه المرأة المتبرجة أم لا؟ لكن تستخير الله تتزوج هذه المرأة المتدينة المحجبة أم لا؟ قد تقول هذا الحجاب ما في خلاف، يعني أن هذا هو الخير. إيه، نعم، الحجاب خير بلا خلاف، لكن هذه المحجبة، هذه المرأة المحجبة، هل يا ترى فيها الخير أم لا؟ فقد يكون غيرها خيرا منها. نعم.
وهل يرافق هؤلاء أو غيرهم؟ وهل يسير من هذا الوجه أو غيره؟ ونحو ذلك من الوجوه التي لا يعلم وجه المصلحة في أحدها.
لا يعلم وجه المصلحة في أحدها بعينه، نعم عرفتم الحكم يا اخوان، يبقى هيبقى الوجوه التي لا يعلم وجه المصلحة في احدها بعين. نعم.
ويشرع في ركعتيها ويقرأ بكل يا أيها الكافرون وصورة الإخلاص لما تضمنت الصورتان من التوحيد العلمي والعملي.
نعم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم الصورة من القرآن في الأمور كلها، يقول إذا هم أحدكم
طبعا بأمر. لم يثبت عندنا في السنة أنه يقرأ في هاتين ركعتين بكل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هذا ثبت نعم في ركعتي الصبح في السنة، سنة الصبح وسنة المغرب وسنة الطواف، لكن لعله ذكر هذا من باب استحباب عام وليس ينسبه إلى الشريعة. نعم، وكأنه من باب التبرك يعني. نعم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم الصورة من القرآن في الأمور كلها، يقول إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه بعينه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به مع العافية.
ثم أرضني به مع العافية.
رواه البخاري. قال الشيخ تقي الدين يدعو قبل السلام أفضل ثم يستشير، فما ندم من استخار وشاور، فإذا ظهرت المصلحة
يعني
في شيء
إذن فعل. ما محل دعاء الاستخارة؟ قيل قبل السلام وقيل بعد السلام، في السجود، قبل السلام، بعد السلام، كل هذا جائز، ولكن الأولى كما قال شيخ الإسلام يكون قبل السلام لأنه يكون في الصلاة، ولا شك الدعاء الذي يكون في الصلاة أفضل من الدعاء الذي يكون خارجها. نعم.
ثم يستشير
ولو دعا به في سجوده فهذا طيب أيضا. نعم.
ثم يستشير، فما ندم من استخار وشاور، فإذا ظهرت المصلحة
هذا يكون أيضا كله في الأمور التي لا يعلم وجه المصلحة في أحدها بعين. نعم.
فإذا ظهرت المصلحة في شيء فعله، فإذا عزم على الحج فليكن أعظم ما يهتم به الإخلاص لله تعالى، ولا يكون له شيء من المقاصد سوى ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث.
نعم الله أكبر. يبقى الاستخارة أولا والاستشارة، فهذا فيه طلب العون من الله. الأمر الثاني الإخلاص، لأن العمل إذا لم يخلص العبد فيه الله عز وجل رد عليه. قال الله سبحانه وتعالى قل إنما يوحى إلي إنما أنا بشر مثل ما يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فالأعمال تقبل بالإخلاص، فإذا لم يكن عبد مخلصا في عمله رد عليه عمله. فبدء قبل بدء صلاتك، قبل بدء حجك، قبل بدء صيامك، قبل بدء نفقتك، قبل بدء جهادك، لا بد أن تصحح النية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الجهاد من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. وإذا أراد سفر الحج سن له أن يجتهد في أمور، منها أن يكتب وصيته، والوصية سنة إلا لمن عليه دين أو عنده وديعة أو عليه حق، فالوصية واجبة في حقه.
نعم. يبقى الأمر الثالث الوصية، وهي مستحبة إن لم يكن عليه أو إن لم يتعلق بها شيء يجب عليه أن يوصي، فإن تعلق بها شيء كتب وصيته، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لابتن ليلة إلا وصيت مكتوبة عند رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويشهد على وصيته.
نعم، لأن هذا بهذا يترتب عليها عملها ولا يطعن فيها. نعم.
ويشهد على وصيته، ويسن أن يستحل من من بينه وبينه معاملة في شيء أو صحبة، ويسترضي والديه وشيوخه ومن
بعد وصيته، ويشرع له الوصية سواء كانت مستحبة أو كانت واجبة. كانت مستحبة فالوصية مستحبة، يوصي أبناء وأولاده بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن والعمل بشريعته، وإن مات فكذا وكذا 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 من الأمور المستحبة. وإذا كانت متعلقة بأمر واجب وجب عليه ذلك. بعد ذلك يسن أن يستحل من بينه وبينه معاملة في شيء أو صحبة، يعني يقول له إن كنت قد آذيتك في شيء أو أخذت منك شيء أو إلى آخر ذلك مما لا يعلمه طبعا، فسامحني وكذا. يستحل من يعامله لعله وقع منه شيء ولا يدري عنه، فإن هذا أدعى إن شاء الله أن يقبل عمله بعد ذلك، لأنه يخف حمله. نعم.
ويسترضي والديه وشيوخه ومن ندب إلى بره واستعطافه من قريب أو جار.
يعني هل تسمح، يعني يستسمح والديه على أنه سينقطع وقتا عن برهما وكذا، ومشيخه كذلك يستأذن شيخه وأن يسمح له. نعم.
ويتوب إلى الله تعالى من جميع الذنوب والمخالفات، ويجب عليه أن يخرج من جميع المظالم.
التوبة كذلك تخفف حمل الإنسان إذا تاب من جميع الذنوب، فإنه إن شاء الله إن كانت توبة صادقة تاب الله عز وجل عليه، فيذهب إلى حجه ولا ذنب له، فيكون هذا إن شاء الله أدعى إلى أن يتقبل الله عمله وإلى أن يوفقه لكل خير. نعم.
ويجب عليه أن يخرج من جميع المظالم، وأن ينزع بالتوبة من جميع المعاصي الظاهرة والباطنة، ويقضي ديونه ويعد نفقة
ديونه إن كانت حالة، أما إن كانت ديونا مؤجلة استأذن أصحابها. نعم.
ويعد نفقة من تلزمه نفقته،
إلا إذا كانت مؤجلة بأجل محدود يعني معين فلا يلزم الاستئذان، فلا يلزم الاستئذان. لكن إن كانت ستحل قريبا وهو في الحج فإنه يستأذنهم. نعم.
ويعد نفقة من تلزمه نفقته ذهابا ورجوعا،
يعني لأهل بيته ولمن تلزمه النفقة، ما يذهب يأخذ كل ماله ويذهب ليحج به ولا يترك شيئا لأولاده، بل يؤمن نفقتهم إذا خرج إلى الحج، لأن هذا يجب عليه، يجب ذلك عليه. ولهذا الحج لا يجب إلا على المستطيع، والمستطيع من يملك الزاد والراحلة بعد النفقة الواجبة عليه، ما زاد بعد نفقة الواجبة، لكن لا يأخذ مال من تجب عليه نفقته ويذهب يحج به، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. نعم.
ويوصي في أهله وماله بما يكون موصيا به عند الموت.
نعم.
ويتذكر ما سلف من ذنوبه، ويتوب إلى الله من جميع ما أسلفه من الذنوب، فإن التوبة من ذلك واجبة على الفور.
نعم.
ويطلب من الله سبحانه المعونة على سفره، ويجتهد في تعلم ما يحتاج إليه في سفره، ويجتهد في رفيق صالح.
الله أكبر. ويجتهد في تعلم ما يحتاج إليه في سفره، فيتعلم من جهة المنسك أحكام المنسك وأحكام الحج، من جهة السفر أحكام السفر أيضا، ما يتعلق بالقصر والجمع وغير ذلك ما يحتاج إليه في سفره. المهم ينظر ما الذي يحتاج إليه من علم في سفره ويقوم بتعلمه. بعد ذلك، وهذا من أهم الأشياء أيضا، أن يشهد في تحصيل الرفقة الصالحة، لأن المرء على دين خليله، ولأن الإنسان يحتاج إلى رفيق إذا نسي ذكره، وإذا ابتعد قربه، وإذا كسل نشطه، وإذا نظر إلى صديق وهو عابد مجتهد انتفع باجتهاده. نعم.
ويستحب له عند إرادة الخروج أن يصلي ركعتين في بيته ويقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري، وارزقني من الخير كله أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر، رب اشرح لي صدري ونور قلبي ويسر لي أمري، اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم من أمر الآخرة والدنيا، فاحفظنا من كل سوء يا كريم. ويختم بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني كركعتي الحاجة، يركع ركعتي الحاجة. وما هذا الدعاء لم يرد عن النبي، لكن هو يوجه إليه توجيها عاما. نعم، فالدعاء بابه واسع. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ.
طالما أن الإنسان لا ينسب هذا إلى السنة، طالما أنه لا ينسب هذا إلى السنة. نعم،
ما هو ركعة الحاجة؟
يعني إذا هم بالأمر وكذا يركع ركعتين، وكان النبي إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة. نعم، يعني إذا كانت له حاجة ويرجو أن يقضيها الله عز وجل له فيركع ركعتين عامتين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. نعم،
وإذا نهض من جلوسه فليكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد سفرا إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اكفني ما أهمني وما لا أهتم به، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت.
نعم،
فإذا خرج من بيته فليقل ما ورد عند الخروج منه: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ليقل لمن خلفه: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فإذا ركب دابته فليقل: بسم الله مرة، والحمد لله ثلاثة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم اغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويواظب على هذا كلما ركب ويقول: اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب ومن الحور بعد الكور، اللهم اطوي لنا الأرض. وإذا استعصت الدابة فليقرأ في أذنها: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.
نعم، أما الدعاء الأول هذا وارد، أما الثانية يقول إذا استعصت الدابة فليقرأ، هذه لا أعلم أنها واردة في السنة، الله أعلم بصحة هذا. نعم،
ويكثر من الدعاء في السفر لا سيما الأدعية والتعوذات النبوية التي يحترس بها من شيطان الإنس والجن، وينبغي له الرفق بالدابة والتخفيف عنها، ولا بأس بركوب ثلاثة على الدابة إذا أطاقته. وإذا عثرت فليقل: بسم الله، وإذا على نشزا من الأرض كبر ثلاثة، وإذا هبط واديا ونحوه سبح الله.
وإذا هبط واديا ونحوه سبح الله، هذه من السنة، إذا على نشزا مكانا مرتفعا من الأرض كبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإذا هبط واديا سبح لله عز وجل. هذه وصايا عظيمة حقيقة، وصايا عظيمة، قبل أن يأتي الإنسان مكة ليحج فإنه يحتاج إلى زاد قبل ذلك من الإخلاص ومن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ومن الأعمال الصالحة ومن التوبة إلى الله عز وجل حتى يوفقه الله ويسدده. فليس كل من حج وفق لحج المبرور، وهو الحج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. ليس كل أحد ينال ذلك، فحتى ينال ذلك لا بد أن يلجأ إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص ليحصل بذلك بركة في حجه، كما قال بعض السلف: الركب كثير والحاج قليل، نجد أعدادا بالملايين هذا الراكب، لكن الحاج بحق، الحاج الذي لم يرفض ولم يفسق هذا قليل، ومن حج عرف هذا. فكان في الحج من مشرك بالله يدعو بدوية ويدعو حسينة ويدعو شيخه الميت ويبتهل أكثر من دعائه لله. وكم من حاج عاصي تقلب بين التدخين والنظر إلى النساء والاحتكاك بهن، وكم وكم. فالركب كثير والحاج قليل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا، وأن يرزقنا وإياكم حجا هذا العام. فلئن قال قائل لكن السعودية تمنع الوافدين من الخارج، نقول علينا بالدعاء، ادعوا الله، تعبد الله بهذه النية أن تحج هذا العام، وادعوا الله، وإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة، ما تدري، فإن لم يأتك الحج هذا العام أجرت على نيتك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في آداب المنزل. إذا نزل منزلا فليجتنب الطريق لا سيما في الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، واشتغل بالتسبيح إذا حطت عن الرحال. فإذا نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثة، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله، قاله صلى الله عليه وسلم.
نعم، في سفره إذا نزل منزلا مكانا يعني فليقل هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه إن قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. نعم.
وإذا جن عليه الليل قال: يا أرض ربي، يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما خلق عليك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من شر أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد وولد وما ولد ووالد وما ولد.
نعم.
فإذا رأى قرية يريد دخولها فليقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، اللهم ارزقني مودة خيارهم واصرف عني شر شرارهم. وينبغي أن يحافظ على أوراد الصباح والمساء. وإذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
نعم.
ويقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ويداوم على الاستغفار. وينبغي ألا يسير سير الغافلين الذين ذمهم الله بقوله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، بل يسير سير الأكياس الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض وعجائب خلق الله، فإن السفر مظنة رؤية العجائب، فيقوى بذلك إيمانه ويستدل على عظمة ربه ويعتبر بآثار الماضين. فقد قيل: تفكر ساعة خير من عبادة سنة، وهي مفتاح كل خير.
الله أكبر. كل هذا قبل الحج يا إخوان، سبحان الله، حتى نعلم أن حال المسلم كله مبني على طاعة الله والإخبات إلى الله والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ما تأتي يا عبد الله تجعل همك في الصلوات الخمس أن تركع ركعات الفريضة وفقط، أين أنت قبل الصلاة؟ مع الوضوء، مع الذهاب إلى المسجد، مع السنن، مع كذا، وأين أنت بعد الصلاة؟ حالك كله عبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبو هريرة في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: رجل قلبه معلق بالمساجد. ما قال رجل أدى أربع ركعات أو ركعتين وفقط، لكن الأمر أشمل من هذا وأعم من هذا. قلبه معلق بالمساجد، يحب الصلاة، يحب الاستعداد لها، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. كذلك الحج، كذلك الصوم، كان السلف يفرحون برمضان، يدعون الله قبله ويدعون الله بعده ويفرحون بدخوله. إذن لا تنظر إلى العبادة المؤقتة الموصوفة بصفة خاصة دون تعلق القلب بها. فأنت ذاهب إلى الحج، ما زال الشيخ يذكر لنا ماذا قبل الحج. ففي كل عبادة نسأل أنفسنا ثلاثة أسئلة: ماذا قبل العبادة؟ ماذا أثناء العبادة؟ ماذا بعد العبادة؟ هذا الموفق إخواني بارك الله فيكم، ماذا قبل العبادة؟ ماذا أثناء العبادة؟ ماذا بعد العبادة؟ هذا درس علمي، ماذا قبل الدرس؟ وماذا في أثناء الدرس؟ وماذا بعد الدرس؟ فلك حال قبل، ولك حال مع، ولك حال بعد. لك حال قبل يدفعك لتتحرك بخطواتك لتكون ممن قال فيهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له النزل في الجنة كلما غدا أو راح. ومن يهاجر في سبيل الله، من سلك طريق ينتمس في علمه، ومن ذلك الطريق المسلوك الذي يكون بالممشى وبغيره من الطرق. ثم حال مع العبادة نفسها من الإخلاص والمتابعة، مع العلم نفسه من شيخ سلفي وعلم سلفي، والانتفاع والاستشكال وما تعلق بهذا. وماذا بعد العلم؟ ماذا بعد العبادة؟ ماذا بعد الصلاة؟ ماذا بعد الدرس؟ هل أنت أنت؟ لم يتغير فيك شيء؟ لم تنتفع إذن. فالحسنة تسلم لأختها، وإنما يتقبل الله من المتقين. وعلامة قبول الحسنة أن يوفق الإنسان لأختها وأن يتعلق قلبه بها. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلوات الخمس، وأن أول ما يحاسب به العبد صلاته، فمن حج من غير إقام الصلاة، لا سيما إن كان حجه تطوعا، كان بمنزلة من سعى في ربح درهم وضيع رأس ماله وهو ألوف كثيرة. فمن أهم ما على المسلم المحافظة
طبعا هذا يعني إذا لم يكن يواظب، أما إذا كان تارك للصلاة كلية فما صح حج ولا صح صوم، لأن ترك الصلاة كفر على الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، حديث جابر وحديث بريدة. وقال عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون شيئا تركوه من الأعمال كفر غير الصلاة. نعم.
فمن أهم ما على المسلم المحافظة على الصلوات في أوقاتها ولو بالجمع بين الصلاتين المجموعتين في وقت أحدهما، فإنه لا يرخص لأحد أن يصلي صلاة الليل في النهار ولا صلاة النهار في الليل، ولا أن يصلي على ظهر دابته الصلاة المكتوبة، ولا من خاف الانقطاع عن رفقته.
بل يجمع بين الصلاتين، الظهر مع العصر جمع تقديم وتأخير، المغرب عشاء جمع تقديم أو تأخير، فلا يجمع عصر مع مغربا ولا يجمع عشاء مع صبح، لا يجمع عصر مع مغرب ولا يجمع عشاء مع صبح. فلا يرخص لأحد أن يصلي صلاة الليل في النهار ولا صلاة النهار في الليل، ولا أن يصلي على ظهر دابتي الصلاة المكتوبة، ولكن يتنفل كما جاء في الصحيحين أن النبي كان يتنفل ويتطوع ويسبح حيث توجهت به راحلته، فإذا أراد المكتوبة نزل. كل هذه أحاديث في الصحيح، وفيها: فإذا أراد أن وكان يوتر على دابته، ومنه أخذ العلماء أن الوتر ليس بفرض ولا بواجب، لأنه لو كان فرضا لما صلي على الراحلة. نعم.
ولا أن يصلي على ظهر دابته الصلاة المكتوبة، ولا من خاف الانقطاع عن رفقته أو نحو ذلك ممن خاف على نفسه. فأما المريض ومن كان في ماء وطين ففي صلاته على الراحلة اختلاف مشهور للعلماء.
لعله ولا أن يصلي على ظهر دابته الصلاة المكتوبة إلا من خاف الانقطاع عن رفقته، لعله، لأنه ما في معنى ولا من خاف الانقطاع عن رفقته أو نحو ذلك ممن خاف على نفسه، لعله إلا. نعم. فأما المريض
شيخنا يعني الصلاة على ظهر الدابة، يعني من خاف الانقطاع عن رفقته لا يصلي على ظهر الدابة؟
لا يصلي، يقول ولا أن يصلي على ظهر دابة الصلاة مكتوب. ولا من خاف الانقطاع، إيه الإشكالية في هذا؟
يعني من خاف الانقطاع لا يرخص له أن يصلي على ظهر الدابة.
طب واللي ما خافش الانقطاع يرخص أن يصلي على ظهر الدابة المكتوبة؟ العكس يا أحمد، العكس، أنه لا يصلي على ظهر الدابة إلا من خاف الانقطاع عن رفقته، يعني لو نزل فصلى فتته الرفق فحينئذ يصلي على ظهر دابته. نعم.
فأما المريض ومن كان في ماء وطين ففي صلاته على الراحلة اختلاف مشهور للعلماء، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تصح على الراحلة الواقفة أو السائرة لمتأذن بمطر أو وحل أو ثلج أو برد.
نعم.
وأما صلاة النافلة فإنها تصح من المسافر على الراحلة.
والصحيح أنه إذا كان مطر يمنعه من النزول صلى على الراحلة. نعم.
ولو لم يتأذى بمطر أو نحوه، وقد كان السلف يواظبون في الحج على نوافل الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يواظب على قيام الليل على راحلته في أسفاره كلها، ويوتر عليها ولو كانت الراحلة مما لا يؤكل كالبغل والحمار إذا لم يباشر ببدء.
قال وقد كان السلف يواظبون في الحج على نوافل الصلاة. نعم، هذا مذهب جماعة من أهل العلم. والمذهب الثاني أنه لم يكن النبي يصلي في سفره إلا سنة الصبح فقط مع قيام ليله، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يواظب على قيام الليل على راحلته في أسفاره كلها، ويوتر عليها ولو كانت الراحلة مما لا يؤكل كالبغل والحمار إذا لم يباشر ببدنه أو ثوبه الدابة النجسة.
نعم. ولو كانت الراحلة، يعني لمسائل دقيقة، سبحان الله، شوف مسائل دقيقة، مسائل دقيقة، وبتكلم منسك الحج. لماذا؟ لأنه قال بأن على الإنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه في سفر، ولا شك أن هذا تحتاج إليه. قد تركب الحمار دون ماذا؟ دون حائل والبغل ويعرق وكذا، فما حكم ما مس ثيابك من عرق هذا الحمار وما مس ثيابك من لعاب هذا الحمار؟ قد يقول قائل هذا نجس لأنه لا يؤكل لحمه. فالشيخ يقول ولو كانت الراحلة مما لا يؤكل كالبغل والحمار إذا لم يباشر بدنه أو ثوبه الدابة النجسة. وما في دابة نجسة على الصحيح، لأن النجاسة العينية لما تعود إلى الكلب وإلى الخنزير، وهذا مما لا يركب. نعم.
قال وتصح إلى جهة سيره ولو ماشيا،
وهذه من الطاهرة في حال الحياة، هذه طاهرة الحمار والبغل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب ذلك، ومعلوم أن الراكب يمس شيء من هذا، ولو كان نجسا لنبه النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه إلى غسل الإناء من ولوغ الكلب. نعم.
وتصح إلى جهة سيره ولو ماشيا ولو كان السفر قصيرا،
يعني هذا بالنسبة للتطوع، فتح الإسلام ويسر الإسلام فيه حتى لا يتركه الناس، لأن لو كان التنفل والتطوع لا يكون إلا على ظهر الأرض أو إلى القبلة لما تطوع أحد، ولكن لما كان يكون السفر طويلا قد يجلس أياما، يبقى الإنسان أياما والساعات الطوال وكذا، فرخص فيه ما لم يرخص في الفريضة. نعم.
هل يصح شيخنا التفريق بين السفر القصير والطويل؟
نعم.
هل يصح التفريق؟
لا، إذا كان سفرا شرعا وصارت مسافة معتبرة شرعا فلا فرق. نعم.
ومتى عدل عن جهة سيره مع علمه أو مع العذر بطلت ما لم يكن عدولا إلى القبلة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله ثم حج مبرور. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
بدأ هنا في الحج. نعم. عندما ذكر فضيلة الصلاة وما يتعلق من أحكام في السفر فيما يتعلق بالصلاة انتقل إلى الحج. نعم.
قال: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله ثم حج مبرور. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وإنما يكون مبرورا باجتماع أمرين، أحدهما بمعنى الإحسان إلى الناس. كان ابن عمر يقول: البر شيء هين، وجه طلق، وكلام لين. وهذا مما يحتاج إليه في الحج كثيرا، وهو معاملة الناس بالإحسان بالقول والفعل.
الله أكبر، الله أكبر. أخواني سبحان الله، الكتب ما يغني بعضها عن بعض، والله عز وجل يفتح على العبد. فتجد هذا المصنف جاءك بأثر، وهذا المصنف جاءك بأثر وكذا، فترى العلم منثورا في هذه الكتب. ولهذا العلم منثور في الأمة بمجموع ما عند العلماء، ولم يحط أحد بالعلم وحده. فانظروا لهذا الأثر العظيم، العظيم جدا. يقول: كان ابن عمر يقول: البر شيء هين، وجه طلق، وكلام لين. ما هو أكبر. احفظوها: البر شيء هين، وجه طلق، وكلام لين. البر شيء هين، هين في تعب مجهوده، وجه طلق، وكلام لين، لكن والله ليس بهين في الحرص عليه والقصد إليه والثبات عليه. الوجه الطلق ليس سهلا إلا على من وفقه الله سبحانه وتعالى، والكلام اللين ليس أمرا سهلا إلا على من يسره الله إليه. وإنما قال ابن عمر: شيء بسيط لو أن الله وفقك إليه في البر. فعلا 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 خلاصة البر، خصوصا في الأصفار والمخالطة والصحبة، خلاصة البر، خلاصة ما يحب أصحابك فيك، رفقاؤك فيك، هو هذا: وجه طلق، وكلام لين. كل من سافر يعلم هذا. بالله عليك، لما تكون أنت مسافر حتى في طائرة، في طائرة وعندك خدمة وعندك وجبة وعندك كذا، لكن لو جاءك واحد من الخلف وقال: يا أخ أحمد، خذ هذه المخدة صغيرة، حطها بس وراء رأسك حتى لا تتعب، كم وزن هذه، كم وزن هذه؟ حينما تنظر إلى أخيك في الطائرة: السلام عليكم، وأنت تبتسم، كم وزنها؟ كلنا يحب ذلك، وكلنا يؤثر فيه ذلك. تقول: وقد خالطت أحدا في السفر لمدة دقيقة، تقول: هذا رجل طيب ما شاء الله، رجل طيب، ده أخي ما شاء الله، وديع وبشوش، وجه طلق، وكذا وكذا إلى آخر ذلك، وربما خالطك دقيقة واحدة. كلنا ذاك الرجل، ذاك الإنسان الذي يحتاج إلى وجه طلق وإلى كلام لين. فكيف يا أحمد بزوجة معك في البيت؟ أليست أولى؟ أليست أولى بالوجه الطلق والكلام اللين؟ أعظم البر هذا. البر شيء هين، وجه طلق، وكلام لين. والله هذا الأثر يا إخواني لو ما أتنا في الدورة هذه إلا هو لكفى. كيف والفوائد كثيرة. نعم. الإحسان إلى الناس، وجه طلق، كلام لين. نعم.
وهذا مما يحتاج إليه في الحج كثيرا.
نعم، مما يحتاج إليه في الحج كثيرا. قد يكون أنت واقف 10-20 أحيانا يقفون على دورة المياه، كل ينتظر دورة، فلو رأيت رجلا كبيرا خلفك بخمسة وأنت دورك الذي سيدخل الآن، جاء دورك ولكنك قلت تعالى يا والدي تعالى ادخل، فأنت رجل كبير. كم وزنها عند هذا الرجل؟ والله يا إخواني أقسم بربي لو فعلها الإنسان بعرفة وهو يوم عظيم ربما تكون أجل أعماد وهو لا يدري، إذا دفعك إلى ذلك حبك لأخيك المسلم. كن على ذكر دائما بسقيا كلب غفر الله له به لامرأة بغي، كيف بحمل رجل كبير على دابته أو تقديمه لك ولو وقفت أنت نصف ساعة بعده، سوف يقول لك الناس إن قدمت أنت راح دوره قف مكانه. أقول ولو تعال يا عمي تعال يا ولدي فضل وأنا أقف مكانك، وهذا في آخر لحظات عرفة وأنت تستعد للنفرة إلى المزدلفة. والله قد تكون أجل أعمالك في هذا اليوم. إي والله. نعم.
ومن أجمع خصال البر التي يحتاج إليها الحاج وغيره ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا جري الجهيمي قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شث عن النعال، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك المسلم فتسلم عليه، ولو أن تؤنس وحشانا في الأرض.
الله أكبر الله أكبر. نعم. وقال ربيعة والله أعلم من صحتي، لكن مع نيه كلها صحيحة ثبتت بها الأدلة. نعم.
وقال ربيعة: المروءة في السفر بذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب.
الله أكبر الله أكبر. خذ هذا الأثر الثاني، الأول من الصحابي ابن عمر والثاني من الإمام الجليل التابعي ربيعة: المروءة في السفر بذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب. يا الله، لاحظوا يا أخواني شيئا مهما جدا في آثار السلف، لاحظوا شيئا مهما جدا في آثار السلف، طبعا عليها نور، لكن ما الشيء الذي نلاحظه؟ ما الشيء؟ اعلموا أن آثار السلف إنما خرجت من قلوب صادقة ومن معين صاف ومن تجربة صادقة ومن واقع مطابق. إنهم لا تكلمون بألسنة لا تبلغ كلماتهم أو لا تتجاوز كلماتهم تراقيهم، وإنما تغترف ألسنتهم من معين قلوبهم. لهذا تجد الآثار خرجت بتجربة وخرجت بصدق، كأنما خرجت من مشكاة النبوة. المروءة في السفر بذل الزاد. معك تفاح، خذ يا أخي تفاح، يا سلام، خذ هذه القارورة من الماء باردة، خذها باردة، والله تمام، معك ماء ساخن بارد، خذ هذه. بكم يا أخوان القارورة؟ بكم بالله عليك؟ لو أنا الآن سأسافر من القاهرة من بيلة إلى القاهرة في حافلة أو في سيارة، وأعطيته جبت أنا بعشرة جنيهات ماء بارد، عشرة جنيه، الأجرة كم؟ 20 أو 25، أنا جبت بعشرة جنيه بس، أنا أخ صاحب لحية، انتبهتم؟ وبعد ربع ساعة أو بعد نصف ساعة في السفر أخرجت أنا سبع قرارات مثلا أو خمسة، السائق خذ أدي قرار، السائق خذ قرار، اللي بجوارك لا والله ما احتاج، لا بس خذ، واللي وراك، واللي نشرت ليه الماء البارد في السيارة، وتركت ربع ساعة، بعد ربع ساعة قلت يا إخواني والله سبحان الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأت تخطب خطبة, ماذا سيقول لك الناس؟ إلا يقول لك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله, الله يفتح عليك يا شيخ, الله يفتح عليك, تمام بعشرة جنيه. طب والسائق هيفكر, هيفكر بس يشغل غناء؟ لا, لأن الإنسان أسيره الإحسان. لكن تعالى اجلس أنت, أول ما تيجي تركب الأخرى ما شاء الله تبارك الله مع شنطة فيها عشر كتب ومصحف وسواك وكذا, وجلس لو سمحت يا أخي يمك شوية كرسي, ما يسع هذا الكرسي, يمك شوية انسع كرسيك فقط, لا تأتي جهتي على كرسيك فقط. وبعد ربع ساعة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, ماذا ستجد؟ يا لو سمحت يا أخي بس عايزين ننام نريح, لو سمحت يا شيخ بس ورانا بس كذا, لو سمحت يا شيخ, ولا يطلع تليفون ولا يطلع هاتف ولا يطلع, ما انت ما شاء الله جيت دور على حقوقك في السيارة وكأنه يعني مراف ما شاء الله, جيت دور على حقوقك, يمتك شوية جهتك شوية اوعى شوية, والاخ اللي بالخلف لو سمحت كرسي بس ما تحطش ايدك لو سمحت بس. في اخوة كده, في اخوة والله كده يا اخوان, في ناس كده, في ناس كده عنده استقامة, لكن المعدن نفسه الشخص نفسه يحتاج الى تقويم, يحتاج الى تقويم. انت بتخاف منه, انت اخ عارف ايه العدة اللي معاه وعارف ايه الكتب اللي في شنطة وبتخاف منه, انت نفسك بتخاف منه, فما بالك بالعوام. فكل سفرة اوقف عشرة جنيهات, خدها نصيحة من اخيك, كل سفرة زود على الاجرة عشرة جنيه. انت بتسافر كل كام؟ كل شهر المواصلات 40 جنيه يبقوا 50. استغنى عن كوباية عصير تشربها, استغنى عن سندوتش تشتريه, استغنى عن اي حاجة. كل سفرة اوقف عشرة جنيهات صدق بها, وادعو بعد ذلك وانظر مردود هذا ماذا سيكون. واحدة يقول لي يا شيخ والله انا فعلتها مرة ومع ذلك جنس, قالوا لكن فعلتها مرات ولم يحصل شيء من هذا إلا القبول, فلا تجعل مرة حاكمة. هكذا مجتمعنا يا أخوان, مجتمعنا يحتاج إلى الوجه الطليق ويحتاج إلى الكلام اللين, كما قال ابن عمر أصفارنا تحتاج إلى بذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب. الله أكبر. والله يا أخواني بعض الأصفار ذكر لي أن إخوة بدأوا أصفارهم جماعة واحدة وانتهى سفرهم بتعدد الجماعة, هذا يصلي وحده يصلي وحده هذا الصلاة, وذلك لماذا؟ كثرة الخلاف, كثرة الخلاف. كن هينا لينا, ومن هنا شرعت الإمرة في السفر حتى تحسم هذه المسألة وهي الخلاف. لكن لا تختلف مع أخيك, طالما شيء ليس بحلال ولا بحرام خلاص. أخوك سيقول لك إيه رأيك, أنا المطعم ده جميل جدا أحب أكل فيه, وأنت ربما يعني ترغب في غيره, خلاص ماشي. أخوك ينزل يشتري كذا من الطعام, كل معه حتى ولو ما كنت تشتهيه 100%, لا تختلف. يريد أن يستريح استريح معه, ولو ما أردت الراحة وتستطيع أن تمشي. ثم اقتدي بالأضعف, طالما شيء ليس فيه سنة ولا بدعة ولا محرم ولا واجب. هذه مسائل قد يظن الظن أنها قليلة ولا تستحق وقفة, لأنها هي من جهة العلم سهل, لكن من نظر إلى السلف وجد أن هذه من الأمور الكبار, هي من الأصول وليست من الفروع. لكن أصول الصحبة, اعلموا أن كلمة الأصول ليست خاصة بالاعتقاد, إذا ذكرت الأصول فالاعتقاد, لا, الأصول ليست قصيرة على الاعتقاد, الأصول بحسب كل شيء, أصول الطلب, أصول الاعتقاد, أصول العبادات, أصول الأخلاق, أصول الصحبة. ف الشرائع هذه. كن ابن أصول، كن ابن أصول. فاحفظوا هذه الأثار يا أخوان. كان ابن عمر يقول: البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. قال ربيعة: المروءة في السفر بذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب. نعم.
والإحسان للرفقة في السفر أفضل من العبادة القاصرة، لا سيما إن احتاج العبد إلى خدمة إخوانه.
الله أكبر، الله أكبر. تبهتم للفقه هذا؟ يعني أيهما أفضل يا أحمد وأنت في السفر تخدم إخوانك وكذا، ها؟ ولا تمسك مصحفك فلا ترفع رأسك منه؟ معروف القاعدة بعموم النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر، هذا بعموم. نعم قد تخالف القاعدة في بعض المفردات، لكن عموما هذا، عموما هذا. نعم.
لا سيما إن احتاج العبد إلى خدمة إخوانه.
نعم.
والمعنى الثاني مما يراد بالبر فعل الطاعات كلها، وضده الإثم. وقد فسر الله البر بذلك في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية، فذكر ستة أنواع كلها يحتاج إليها، ومن أهمها بعد الإيمان إقام الصلاة، ومن أعظم أنواع بر الحج كثرة ذكر الله تعالى. وقد أمر الله تعالى بكثرة ذكره في مناسك الحج مرة بعد أخرى.
نعم. فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. يبقى إذن الشيخ هنا فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحج المبرور، ثم حج مبرور. قال: وإنما يكون مبرورا باجتماع أمرين، الأول بمعنى الإحسان إلى الناس، والثاني مما يراد بالبر فعل الطاعات كلها. نعم.
والأمر الثاني مما يكمل به الحج اجتناب أفعال الإثم فيه من الرفث والفسوق والمعاصي، ومن أعظم ما يجب على الحاج اتقاؤه من الحرام أن تطيب نفقته في الحج ولا يجعلها من كسب حرام.
الله أكبر، الله أكبر. الأمر الثاني في الحج مما يكمل به حجك اجتناب الرفث، إشارة إلى قول النبي: من حج فلم يرفث ولم يفسق. يعني إذن وبيشرح الحديثين، الحديث الأول أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله، ثم حج مبرور. طيب جانب البر قسمه إلى قسمين: بر بمعنى إحسان إلى الناس، بر بمعنى فعل الطاعات كلها. طيب والحديث الثاني: من حج فلم يرفث، هذا مما يتم به حجك أيضا، اجتنب الرفث والفسوق والجدال. نعم. ومن أعظم ذلك ألا تحج من مال حرام، فلمن حج من مال حرام لا يبارك له في حجه ولا يكون حجه مبرورا. وإن أجزأه وأسقط الفريضة لانفكاك الجهة، لكن لا يكون مبرورا، لأن الحاج لا يكون قد اجتنب فيه العصيان. نعم.
ومما يجب اجتنابه على الحاج وبه يتم بر حجه ألا يقصد بحجه رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخرا ولا خيلاء، ولا يقصد به إلا وجه الله تعالى ورضوانه.
نعم. ما يذهب ليقال حاج، بعض الناس يحرص جدا على أن يقال حاج، ولهذا لو رجع من الحج وجاء الناس يسلمون عليه وقال: يا أستاذ محمد حمد الله على سلامتك، غضب: أنا ما زلت أستاذ محمد، أنا الحاج فلان، يعني دفعت 150,000 لأعود أستاذا كما كنت، لأعود فلاحا كما كنت، لا أنا الحاج. نعم.
ويتواضع في حجه ويتمسكن ويخشع لربه.
الله أكبر. هذا الحال العمل الفعلي، ما هيئتك؟ التواضع، الخشوع. نعم.
قال رحمه الله: كتاب المناسك.
الله أكبر. هذه مقدمة بين يدي كتاب المناسك، الحقيقة عظيمة، عظيمة جدا. من بعض الناس إذا أراد أن يتكلم في الحج بدأ من أول أحكامه ماذا؟ الإحرام هذا كمنسك، لكن ماذا قبل كما قلنا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بشروط خمسة.
قال هنا بوجوب ماذا؟ العمرة. قال بوجوب العمرة، وهو أصح قولي أهل العلم، وهو أصح قولي أهل العلم. والدليل على ذلك ما رواه الدارقطني وجود إسناده في حديث جبريل وسؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال وفيه في رواية: وأن تحج وأن تعتمر، وأن تحج وأن تعتمر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لكن حج جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، حج والعمرة. نعم، والوجوب في ذلك مرة واحد. ولهذا قال النبي لما قال له رجل: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: أما إني لو قلت نعم لوجبت، إلا إذا أوجبه الإنسان عن نفسه بنذر أو بشروع فيه، وإن كانت تطوعا. فمن تطوع بحج أو عمرة ثم شرع وجب عليه إتمامه، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. نعم.
واجبان في العمر مرة بشروط خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة.
نعم.
وهي زاد وراحلة.
شروط خمسة: الإسلام فلا صح من كافر، العقل فلا صح من مجنون، البالغ فلا يجب على غير بالغ، لكن يصح يصح. بل الحج والعمرة دون سائر العبادات يصح أداؤها ممن لم يميز. يعني لو أحرم وله 3 سنوات بحج عمرة صح، بل لو أحرم عنه والده وله شهر واحد وأحرم عنه صح ذلك، ويلبي عنه صح ذلك، وهذا من بين سائر العبادات الأخرى. نعم. طبعا الزكاة تجب في ماله لأنها ليست معلقة ببدن. نعم.
والاستطاعة
وكمال الحرية، فالعبد ما يجب عليه. نعم.
والاستطاعة وهي زاد وراحلة،
ولو حج العبد صح، لكن عليه أن يحج إذا ماذا؟ إذا عتق، وكذلك الصغير إذا بلغ. نعم.
والاستطاعة وهي زاد وراحلة تصح لمثله فاضلا عما يحتاج.
طبعا الاستطاعة على حسب، هي زاد وراحلة وكذا، وقد تكون أمن طريق، وبالنسبة للمرأة وجود محرم، لأنه لا يحل أن تسافر بدون محرم. نعم.
فاضلا عما يحتاجه وعن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن ولباس.
طيب لماذا قال يا أحمد هنا وعن مؤونة عياله على الدوام؟ كيف على الدوام؟ يعني ليس فقط فترة الحج، على الدوام. بمعنى مثلا هذا الرجل عنده نصف فدان يأكل منه هو وأولاده، يأكل منه هو وأولاده، هل يبيع نصف فدان ونصف فدان يكفيه للحج ولي النفقة وقت الحج؟ لكن ماذا بعد ذلك؟ عنده سيارة ب200,000 أجرة يعمل عليها وينفق منها على أولاد، هل يبيعها؟ لا. بخلاف ماذا؟ صدقة الفطر. فنقول تجب على من زاد على نفقة يومه وليلته، يوم العيد والليل. فإذا ما زاد كان عنده ما يزيد على نفقة يوم العيد وليلته، فإنه يجب عليه أن يخرج صاعا من طعام إن وجد. نعم.
ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، ويعتبر أمن الطريق على النفس والمال خاليا
ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. كيف؟ كيف يا أحمد؟ هذه مسائل دقيقة يا أخوان، هذه مسائل دقيقة. الأول فتنا تنبيه، عن شغلنا بكلمة عداوة وفتنا تنبيه، وبعد الحوائج الأصلية انظروا إلى هذه إلى هذا الجمال وتلك الروعة. قال: من كتب ومسكن ولباس، فجعل الكتب نظير المسكن واللباس. الله أكبر. أي من كتب يحتاج إليها، يتعلم منها ما يجب عليه في دينه وجوبا عينيا أو كفائيا، وكأن الكتب لطالب العلم مثل ماذا؟ مثل المسكن ومثل اللباس. هذه حوائج أصلية. يا الله يا الله، هل فكر أحد أن يجعل في الحوائج الأصلية الكتب؟ لربما يبيع كثير من الناس الكتب الكيلو بكذا، لكن أن تكون الكتب من الحوائج الأصلية، هذه عند من يقدر العلم ويعلم حاجته له. طيب، ثم قال: ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. كيف يعني نفهم ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له؟ طب إذا بذل غيره له، أنا قلت لك يا أحمد هذه 100,000 حج بها، لا تصير بذلك مستطيعا. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن هذه منه، ولا يجب على الإنسان ما فيه منه، لأنه ما يجب علي قبولها، إذ قد يكون فيه منة للباذل. حينما تأتيني أنت وتقول أنا سأقطع لك تذكرة معي وتحج معي هذا العام، لكن ما ثمن ذلك؟ ثمن بالنسبة لي، لا شك أنني سأكون أسيرا لإحسانك، وهذا لا يجب علي. هذا معنى قول الشيخ هنا: ولا يصير مستطيعا ببذل غير له. والله يا أخواني مسائل ما أدقها، سبحان الله. شوف على كثرة ما أخذنا من مناسك حج وفقه حج في كتب السنة وكتب الحديث، لكن كما قلت لك لا يمكن لطالب العلم أن يستغني عن كتاب أبدا، لا يمكن. وانظر أيضا إلى عمق فهم أئمة الدعوة، هذه كانت جدا، جمعت يا أخواني بين سائر العلوم برسوخ. الناس تظن أنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من أبناء وأحفادي بعده إنما كانوا يحفظون كلمات في العقيدة وفقط، وعندهم غلو في التكفير والقتال وفقط، ما عندهم ضلالة بحديث ولا بلغة ولا بفقه ولا بتاريخ ولا أبدا يا إخواني أبدا. لقد من الله علينا وعلى إخواننا أن عشنا مع الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة كثيرا كثيرا كثيرا، ووجدنا في هؤلاء العمق والرسوخ. نحن نقرأ الآن في وقفات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه مع تفسير كتاب الله عز وجل، وقفات لن تجد لها نظيرا إلا القليل في الفقه المستنبط من هذه الآيات، يدل على رسوخه في فهم كتاب الله عز وجل. نعم نعم.
ويعتبر أمن الطريق على النفس والمال خاليا من خفارة، وتزيد المرأة على الرجل زيادة وجود المحرم، الحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
انتبهتم؟ أضف يا أحمد سبحان الله: ويعتبر أمن الطريق على النفس والمال، يعني قد أكون مستطيعا من جهة المال، لكن أضاف لك أمن الطريق، لكن انظر ماذا قال: خاليا من خفارة. ما معنى هذا؟ ويعتبر أمن الطريق على النفس والمال خاليا من خفارة، ما معنى هذا؟ سبحان الله، شوف الكلمات شوف انظر الوقفات: خاليا من خفارة، من قبل: ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، انظر إلى دقة المسألة، قبلها وبعد الحوائج الأصلية من كتب، قبلها عن مؤونته ومؤونة غيره على الدوام، الدوام قبلها زاد ورحلة تصلح لمثله، يعني ليس باللازم أن تكون زاد ورحلة عند رئيس الجمهورية أن تكون كزاد ورحلة عند أقل واحد، زاد ورحلة يليق بمثله، ليس من عادته أن يركب حمارا ويركب الفرس يبقى فرس وهكذا. شو انظر إلى الدقة في الكلمات. طيب خالي من خفارة يعني إيه؟ يعني أن يكون الطريق آمنا وحده من غير حاجة إلى خفارة، وأمن طرق. طب لماذا؟ لماذا يشترط في أمن الطريق ألا أن يكون آمنا من غير نقاط أمن وغير ذلك؟ لأن الخفارة ليست على الدوام في الطريق. الخفارة قد يكون في أماكن أمن طرق معروف كماء مثلا أو شيء. طب والباقي؟ لن أمن على نفسي، ولن يكون هناك خفارة على مدى الطريق من أوله إلى آخره. يبقى إذن هذا ليس، لا، هذا الطريق ليس آمنا بإطلاق، إنما أمانه نسبي. انتبهت يا أحمد إلى الدقة؟ كلام دقيق دقيق دقيق. ويعتبر أمن الطرق على النفس والمال خاليا من خفار. الله أكبر الله أكبر. وبعد الحواجز الأصلية من كتب ومسكن ولباس، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، والاستطاعة هي زاد ورحلة تصلح لمثله. هذا يصلح له طائرة، وهذا يصلح له باخرة، وهذا يصلح له فرس، وهذا يصلح له حمار. نعم.
وتزيد المرأة على الرجل زيادة وجود المحرم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أو من تحرم عليه بسبب أو نسب مباح، هذا هو المحرم. وبالتالي لا يجب الحج على المرأة إذا لم يكن لها، إذا لم يكن معها محرم. ولا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولا ينبغي أن تلتفت إلى كلام عالم أو كلام فقيه باستنباطات بعيدة، باستنباطات بعيدة. مثل من جوز سفر المرأة بدون محرم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في الحج وكذا، وقال يعني في زمان سيأتي تسافر الضعينة وكذا وكذا، ولا تخاف إلا الله والذئب على الغنم، ليس معها أحد وكذا، هذا ليس دليلا. إذ أن حكاية ما يكون في آخر الزمان لا يؤخذ منه تشريعا بحل أو حرمة إلا إذا دل الدليل عليه، فمجرد حكاية ما سيكون ليس هذا تشريعا. مع ردود أخرى قالها العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في المواقيت.
يبقى هذا تكلم فيه عن شروط ماذا؟ شروط الحج، شروط كشروط صحة وشروط وجوب، شروط صحة وشروط وجوب. نعم.
قال: فصل في المواقيت. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل مصر والشام والمغرب الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات أهل
قرن الثعالب، وهو السيل الكبير الآن سمى بالسيل. نعم. ويلملم اللي تسمى بالسعدية الآن، السعدية. وذو الحليفة لأهل المدينة، وهي الآن يسمونها يعني أبيار علي، وفي التسمية هذه نظر. نعم. والجحفة لأهل مصر والشام والمغرب، والناس يحرمون من رابغ الآن. نعم.
وميقات أهل المشرق ذات عرق.
نعم، لأهل العراق وكذا ذات عرق. وقد اختلفوا هل هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم أو حدده عمر. على أي كان حدده النبي صلى الله عليه وسلم أو حدده عمر، فإنه ميقات معتبر، لأنه حذو ميقات أهل نجد. نعم.
وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم.
هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، كما جاء في الصحيحين. هذا بالنسبة للميقات المكاني. وأما الميقات الزماني للحج، فأشهر الحج تبدأ من شوال، من نهاية شوال، وينتهي الإحرام بالحج بصبح المزدلف. فمن لم يحرم قبلها ويقف بعرفة فما صح حج. من لم يحرم قبل صبح المزدلفة ووقف بعرفة ويكون قد وقف بعرفة بأي ساعة بليل أو نهار فقد فاته الحج. هذه أشهر الحج الزمانية، هذا ميقات زمني بخلاف العمرة، فإن ميقاته الزمني في كل السنة، أما الميقات المكاني للإحرام في الحج والعمرة فهذه المواقيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهن لهن ولمن أتى علينا من غير أهلنا ممن ماذا؟ ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان مهله دون ذلك داخل المواقيت فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة فميقاته من مكة، يحرم من بيته، هذا الحج. أما العمرة فيخرج إلى أدنى الحل. نعم.
ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه، وأهل مكة ومن بها من غيرهم إذا أرادوا العمرة فمن الحل، وإن أرادوا الحج فمن مكة.
نعم. ولا يحل أرادوا العمرة فمن الحل، أدنى الحل. نعم. أيا كان بقى الحل، من جهة المدينة التنعيم، من جهة الجدة الحديبية. نعم.
ولا يحل لمسلم حر مكلف أراد دخول مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كالحطاب.
نعم. يعني يقول لا يحل مسلم حر مكلف أراد دخول مكة أو النسك تجاوز الميقات، أما إذا أراد النسك فلا حل أن يتجاوز الميقات، هذا صحيح، لأنه يجب الإحرام من الميقات، ومن تجاوزه لزمه الرجوع إلى الميقات أو الدم. لكن من لم يرد الحج أو العمرة فقد اختلف العلماء هل يجب عليه الإحرام إذا أراد الدخول إلى مكة أم لا، على قولين، والصحيح أنه لا يجب ذلك عليه، صحيح أنه لا يجب ذلك عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. هو يقول إلا القتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كالحطاب، هذه كلها إذا ورد بها الأدلة فما الدل إذن على الوجوب؟ والنبي قال في المواقيت: قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلنا ممن أراد الحج أو العمر. أراد الحج أو العمر، إذا ما لم يرد لا يجب عليه، مثل ما قال في الأضحية إذا دخلت العصر وأراد أحدكم أن يضحي. نعم.
ومن أحرم لدخول مكة لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل.
نعم.
فإن تجاوز الميقات غير محرم لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوات حج أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه
فمن تجاوز الميقات غير محرم لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوات حج، لأن لو رجع سيأخذ وقتا طويلا يفوته الحج، أو خاف على نفسه فحينئذ يحرم من مكانه وعليه دم. نعم.
وإن أحرم من موضعه فعليه دم،
لأثر ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الموقوف: من ترك نسكا فعليه دم. نعم.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
نعم، اللي صبح المزدلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الإحرام. سن لمريده غسل أو تيمم لعدمه، وسن
أو
له
تيمم العدم يعني لعدم الماء، أو تيمم عدمه يعني الماء. سن لمريده يعني مريد الإحرام، فهذا مستحب يغتسل، فإن لم يجد فيتيمم إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعمال. نعم.
وسن له تنظف وتطيب وتجرد من مخيط.
نعم. أما التنظف الطيب نعم، وأما التجرد من مخيط هذا يجب عليه إذا أحرم، لأنه لا يجوز أن يحرم وهو لابس المخيط، ما يجوز. والمخيط هو ما فصل على العضو وليس الخيط، ما فيه خيط. بعض الناس يظن المخيط ما فيه خيط، لا، كان يكون المعنى وتجرد من خيوط، لكن قال هنا من مخيط مفصل على عضوه تلبسه على نفس العضو. نعم. إنما لو الإنسان لبس ثيابا هذا مفصل، لكن ما لبسه على مفصل له، لف به بدنا من أعلى فجعله رداء، أو لف به أسفلا فجعله إزارا، فهذا لا إشكال فيه. نعم.
وأن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين.
أبيضين نظيفين هذا من السنة، لكن لو كان غير أبيضين فلا بأس. نعم.
ويجزي في غير البياض بلا خلاف.
نعم.
والأفضل أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد نعلين لبس خفين.
هذا أيضا نقول الأوجب، الأوجب أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد نعلين لبس خفين. لكن لبس الخفين مع وجود النعلين فعليه فدية. وهل يشق الخفين عند الكعبين أم لا؟ خلاف بين أهل العلم لورود حديثين، حديث في الصحيح وليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين، والحديث الآخر فليلبس الخفين بدون ذكر القطع. فمن أهل العلم من قال هذا مطلق وهذا مقيد، فحمى المطلق على المقيد، المطلق فليلبس الخفين والمقيد وليقطعهما. ومنهم من قال بالنسخ، لأن حديث يلبس الخفين كان في حجة الوداع وليقطعهما كان قبل، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب مسلك النسخ. نعم.
قال وأحرم عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة.
نعم، قال عقب ركعتين ولم يقل صلى ركعتين الإحرام، لأنه ليس الإحرام ركعتان خاصتان به، إنما استحب أن يحرم بعد صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الظهر للحج. نعم.
ونيته شرط.
ونيته شرط، نيته لدخول النسك، فنية الدخول في النسك هذه تشترط، إنما لو لبس إحراما ولبى ولكنه لم ينوي الدخول في النسك، لم ينوي الدخول بقلبه ما صح. مثل ما لو لبيت أنا الآن لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم لبيك، هل بمجرد اللفظ هذا أصبحت محرما؟ لا، إنما نية الدخول في النسك أي بقلبك. نعم.
فلا يصير محرما بمجرد الدخول في النسك بغير نيته.
أي هكذا قال. نعم. فلا يصير محرما بمجرد الدخول في النسك بغير نيته، لا بد من النية. وليست النية هي يا أخواني لبيك اللهم عمر، لا، هذا تلفظ بما نويته، هذا ذكر عند النية وليس النية، هذا ذكر عند النية وليس النية. النية أن تقول نويت عمرة، وهذه لا تشرع. ومن هنا يظهر خطأ البعض حينما يقول بأن الجهر بالنية يستثنى منه موضعان، الموضع الأول في الإحرام أو العمرة، في العمرة أو الحج، الإحرام بما حينما يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج، والموضع الثاني عند الأضحية حينما يقول اللهم إن هذا منك وليك. لا، كلا الموضعين ليس جهرا بالنية، وإنما ذكر عند العباد. فتقول لبيك اللهم عمر لبيك وليس نويت عمرة. نعم.
ويستحب قوله
اللهم، فالنية عمل قلبي، محل القلب، ولا يشرع الجهر بها. نعم، لا في حج ولا في عمرة ولا في أضحية ولا في شيء من العبادات البتة. نعم.
ويستحب قوله اللهم إني أريد النسك كذا فيسره لي وتقبله مني.
يبقى إذن الشيخ هنا غير بين هذا الذكر وبين ماذا؟ وبين النية. نعم.
وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حل ولا شيء عليه.
نعم، إن كان قد قال عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، فحينئذ ماذا؟ لا شيء عليه. نعم.
قال والأنساك ثلاثة، تمتع وإفراد وقران.
إنما إذا حبس بغير ذلك حبس عدونه كذا فعليه ذبح ويحلق وكذا، وإن كان في حج يحج من قابل، حج من قابل. إنما إذا قال فمحل حيث حبستني فلا شيء عليه البت. نعم.
قال والأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران.
نعم، الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. تمتع أن يجمع بين العمرة والحج في صفرة واحدة وفي أشهر الحج مع التحلل بينهما، يعتمر عمرة كاملة ثم يتحلل ثم يحرم الحج في يوم التروية اليوم الثامن. والإفراد يحرم بالحج فقط من ميقاته، والقران يحرم بالحج والعمرة معا لكن لا يتحلل، وعمله عمل المفرد لكنه يذبح يوم العيد. فإن قال قائل: طيب كيف يكون عمله عمل مفرد وأنت تقول عمرة وحج؟ نقول لأن عمرة القارن تدخل في حجه بالنية، وليس يأتي بعمرة مستقلة ثم بحج مستقل، إنما أعماله أعمال المفرد بخلاف المتمتع، فإنه يأتي بعمرة كاملة ويتحلل منها كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل بعد ما سعوا. نعم.
وأفضل الأنساك التمتع، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا،
إلا من ساق هديا فذا يلزمه القران. نعم.
وثبت صلى الله عليه وسلم على إحرامه لسوق الهدي، وتأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت ولا أحللت معكم.
ولهذا أخذ من هذا الاستحباب، لأن النبي تمنى قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت، يعني الهدي، ولا أحللت معكم، يعني جعلتها عمرة. فمن هنا أخذوا أن الأفضل التمتع، وهو أصح أقوال أهل العلم، وإلا من أهل العلم من قال القران أفضل لأنه حج النبي، ومنهم من قال الإفراد أفضل، لكن الأفضل هو التمتع. نعم. وهل يجب التمتع أو يستحب؟ قولان أيضا لأهل العلم، والصحيح أنه مستحب وهو قول الجماهير وليس بواجب. نعم.
وصفته أي
إلا السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوجب على الصحابة التحلل، فصار التحلل واجبا عليه. نعم.
وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، ويجب على الأفقي.
وهل إذا رجع إلى بلده ثم عاد ينقطع تمتعه أم يبقى؟ حرم بعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده ثم عاد في اليوم الثامن أيكون متمتعا؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه إن عاد إلى بلده انقطع التمتع. أما إذا عاد إلى بلد قريبة أو شيء من هذا، كأن يسافر من مصر فيعمل عمرة في أشهر الحج في مكة ثم يأتي جدة فيجلس فيها وقتا ثم يعود فلا ينقطع تمتعه. أما إذا ذهب ثم عاد إلى مصر ثم عاد في الحج انقطع تمتعه، ولو كانت عمرته في نفس السنة مع حجه، في أصح قولي أهل العلم. نعم.
وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، ويجب على الأفقي، وهو من كان مسافة قصر فأكثر،
من كان مسافة قصر
فأكثر من الحرم.
الأفقي هو خارج الحرم، يعني هذا الأفقي أو الآفاقي. نعم.
إن أحرم متمتعا أو قارنا دم
وهو دم التمتع أو القران، وهو دم شكر، وهذا واجب عليه. نعم.
ويسن
أما إذا كان من أهل الحرم فلا دم عليه، لأنه من حاضر المسجد الحرام. نعم.
ويسن أن يلبي عقب إحرامه تلبية كتلبيته صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
انتبهت يا أحمد، يبقى ويسن أن يلبي عقب إحرامه، إحرام هو النية، تلبية كتلبية كذا، يبقى هذا ليس نية، هذا عقب النية. نعم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن زاد كما زاد ابن عمر رضي الله عنهما فلا بأس، وهو لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، ويقول لبيك بعمرة في أول التلبية ويكثر من التلبية.
ولو زاد في هذه الألفاظ فلا بأس، وقد فعلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأقرها النبي. نعم،
ويكثر من التلبية وتتأكد إذا على،
ولهذا ترتفع أصوات الصحابة بالتلبية حتى تبح أصواتهم، وقال النبي إنما الحج العج والثج، يعني كثرت التلبية وكثرت نحر الدماء. نعم،
وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل الليل والنهار أو النهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا ويدعو يسيرا،
كما هو وارد عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم،
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
ومتى تنقطع التلبية؟ أما المعتمر تنقطع تلبيته مع ابتداء عمرة طواف، وأما الحاج فتنقطع تلبيته مع رمي الجمرة يوم النحر، جمرة العقبة الكبرى. نعم،
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع،
يصوت بها الرجل يعني يرفع صوته. نعم،
وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها.
نعم،
ويجتنب ما نهاه الله تعالى عنه في كتابه من الرفث، وهو إتيان أهله، والفسوق وهي المعاصي كلها. ومعنى هذا أنه يتغلظ الذنب في الإحرام ويتأكد اجتنابه.
نعم، والرفث وإتيان الأهل أو المقدمات، سواء بالإتيان الجماع طبعا أو بمقدمة الجماع أو حتى الكلمات، فلا ينبغي هذا. نعم،
قال ومعنى هذا أنه يتغلظ الذنب في الإحرام ويتأكد اجتنابه
لحرمة الزمان وحرمة المكان وحرمة العبادة التي أنت فيها. نعم،
وليست
وقال يتغلظ ولم يقل يتضاعف، لم يقل يتضاعف إنما قال يتغلظ، فإن المعصية تغلظ وتعظم، أما الحسنة تضاعف. نعم،
وليست المعصية في الإحرام كالمعصية في غيره.
نعم، وليست المعصية في الإحرام كالمعصية في غيره، وليست المعصية وأنت في الصلاة كغيرها. قد يقول قائل كيف تعصي وأنت في الصلاة؟ إذا مرت امرأة من تصلي في طريق في حقل فنظرت إليها وكذا، هذا أعظم من أن تنظر إليها في غير الصلاة. كذلك في رمضان، ولهذا النبي قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة فأن يضع طعامه وشرابه. نعم،
وليست وكذلك الحرم ليست المعصية فيه كالمعصية في غيره.
قال تعالى ومن يرد فيه بالحد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم،
ويجتنب الجدال وهو مماراة صاحبك حتى يغضب،
إذا كانت بغير حق، جدال بغير حق. أما الجدال أسأل علمية نتناقش فيها وكذا، لا إشكال، هذا جدال مشروع وجدال بالتي هي أحسن. نعم،
ويستحب قلة الكلام فيما لا ينفع. واحتج أحمد بأن شريحا كان إذا أحرم كأنه حية صماء.
الله أكبر، الله أكبر. خذها يضع الأثر الثالث، فوائد وآثار هذا منسك الحج. توقعتم إخواني تسمعون هذه الفوائد اليوم؟ هل توقعتم؟ ربما لو لأحدكم رأي لقال يا شيخ يعني منسك الحج أخذنا كثيرا، لو في كتاب آخر. لكن سبحان الله، العلم عظيم والعلم واسع، وما يشبع من العلم أبدا يا أخوان. كيف الإنسان يشبع من مادة الحياة؟ كيف؟ أو من كان ميتا فأحينا وجعلنا نظر ما يمشي به في الناس. كان شريح إذا أحرم كأنه حيث صمع. من الذي قال هذا؟ أحمد. إذن الأثر جليل، لأنه لو لم يكن جليلا ما قاله أحد ولا نقله أحد. فكان الشريح بن دحرم كأنه حية صماء. وكان بعض السلف لما سئل أحد عنه أظنه أبا إسحاق السبيعي، واحد سأل عنه فقال اذهب إلى مسجد جد الخيف فإن وجدت رجلا يخاف الله فهو أبو إسحاق، فلقد كان لهم حال مع الحج والعمرة ليس كحالنا الآن، كاميرات تصوير بث مباشر للعمرة. نعم.
قال الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى: فصل محظورات الإحرام.
نعم.
وهي تسعة: أحدها حلق الشعر، الثاني تخليم الأظفار، فمن حلق أو قلم ثلاثة.
حلق الشعر هذا للرجال والنساء، يشترك في الذكر والأنثى. نعم. طيب، والمحظورات عموما نضع فيها قاعدة: من أتى المحظورات وهو جاهل أو ناس أو مخطئ أو كذا فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية. فالمحظورات يترتب عليها أثرها إذا أتاها الإنسان ذاكرا عالما مختارا، فإن كان خلاف هذا فلا شيء عليه، لا من جهة الإثم ولا من جهة الفدية. الثاني أن يرتكب المحظور محتاجا إليه، فهذا لا إثم عليه ولكن عليه الفدية. الثالث أن يرتكب المحظور غير محتاج إليه، فهذا عليه الإثم مع الفدية. نعم.
قال رحمه
فمن
الله:
فمن ذلك حلق الشعر، لو احتاج إليه يبقى لا إثم عليه وعليه الفدية، كما جاء في الصحيحين في حديث كعب بن عجرة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الجهد يبلغ منك ما أرى، ثم أمر بحلق رأسي وأن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام. نعم.
فمن حلق
ففدية حلق الشعر على التخيير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. الثاني تقليم الأظفار، هذا للذكر والأنثى، يشترك في الذكر والأنثى، وفديته فدية حلق الشعر. نعم.
فمن حلق أو قلم 3 فعليه دم أو إطعام 6 مساكين.
أو قلم 3 يعني 3 أصابع، لأنه أقل الجمع. فمن حلق أو قلم 3 أو 3 شعرات، فمن حلق أو قلم 3 فعليه دم. والصحيح أن هذا العدد ما يلتفت إليه، فإن النص قد جاء بالحلق والتقليم ولم يحدد عددا ما. نعم.
أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام
لكل مسكين نصف صاع. نعم.
وفي الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد إطعام مسكين،
ولا نعلم دليلا على هذا. نعم.
وفي شعرتين أو ظفرين إطعام مسكينين.
نعم.
فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما فلا فدية.
طيب يا أحمد، سؤال مهم جدا. قال فلا فدية كيف ونحن بينا في المحظورات أنه إذا فعل محتاجا إليها لا يأثم وعليه فدية، كيف هذا؟
لم يفعلها شيخ.
نعم،
لم يفعلها.
لا، إذا انكسر ظفره فأزالهما، يعني انكسر نصف الظفر فأكمله. وفي حديث كعب بن عجرة لما حلق رأسه وكذا محتاجا إلى ذلك فيه فدية، وهنا قال فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما فلا فدية، لأن هذا ماذا؟ كدفع صائل وإزالة ضرر، ليس فيه ترفه، إنما حلق الشعر فيه ترفه. فإذا ترك الشعرة هذه في عينه أذته، فيكون هذا من باب دفع الأذى. دفع الأذى. نعم.
وإن حصل له الأذى بقروح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا.
فدى. إيه نعم، لأنه هيحلق، ليست الشعرة هي الأذى. نعم.
الثالث تغطية الرأس، فمن غطى رأسه فدى.
نعم.
الرابع لبس المخيط.
هذا تغطية الرأس هذا بالنسبة لي الرجل دون المرأة، فالمرأة يلزمها تغطية رأسها، أما الرجل فلا، فإن غطى رأسه بشيء لزمه فدية. طيب لو بالشمسية، وضع شمسية، الشمسية إن كانت غير ملصقة للرأس فلا إشكال، إنما اخترعوا الآن شمسية كالطقية، كالطقية الناس تخترع اختراعات، الآن يلبس شمسية كيف لها دائرة، الدائرة تثبت في الرأس ثم يكون متصل بها المظلة، بل أدخلوا إليها ماذا؟ أدخلوا إليها ماء مع هواء تكييف كمان، يعني الآن يلبس الواحد الشمسية على رأسه وهي مكيفة، تبخ ماء رذاذ مع هواء خفيف عن طريق جهاز، هذه طقية وزيادة، هذه قرنسوة فلا يجوز. طيب وضع الشنطة على الرأس، إن وضع حقيبة على رأسه من أجل أن يستر بها رأسه فهي كتغطية الرأس، أما إذا وضع الحقيبة على رأسه محتاجا إليها مع متاع في حقيبة ويحتاج إلى أن يضعها على رأسه لأن هذا الأيسر لحمله فهذا لا بأس به. نعم، هذه كلها مسائل العلماء ذكروها، والعلماء يذكرون هذه المسائل من واقع الناس، من واقع الناس، الناس تخترع اختراعات، تخترع اختراعات. في المقابل تعالى إلى غلو الروافض، الشيعة في حجهم يرفعون أسقف الحافلات، الحافلة، الحافلة، سقف الحافلة يرفعونه، سقف الحافلة، فلا يغطون رؤوسهم ولو حتى بماذا؟ بسقف الحافلة. فترى حافلات الشيعة معروفة بدون سقف، جهل. نعم.
فمن قال الرابع لبس المخيط.
الثالث تغطي رأس، فمن غطى، الرابع لبس المخيط، يعني على عضوه، ليس معناه عضو الذي فصل له، ليس معناه الخيوط، لا. نعم. طيب لو وضع في الإحرام كبسيل أو أزرة أو شيء من هذا، إن جعله على وجه المخيط فلا يجوز، إنما إذا كان لربطه بشيء هذا لا بأس به. نعم.
الخامس الطيب.
نعم. ولبس المخيط هذا بالنسبة للرجل، إنما المرأة تلبس المخيط. الخامس الطيب، وهذا يشترك فيه الذكر والأنثى. نعم.
السادس قتل صيد البر واصطياده،
هذا للرجل والمرأة كذلك.
فمن قتل أو تلف في يده فعليه جزاؤه.
نعم.
ولا يحرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام، ولا صيد البحر، ولا يحرم قتل محرم الأكل.
صيد البحر ما يحرم، لو صاد سمكا ومحرم فلا إشكال، وكذلك الصيد المتوحش، أما الإنسي كالدجاج يذبح دجاجة وبهيمة الأنعام فلا إشكال. نعم. ولا يحرم قتل،
ولا يحرم قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب
والفواسق، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين خمس يقتلن في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. نعم.
ولا يحرم قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله.
نعم، في أي مكان حتى ولو كان محرما. نعم.
ويحرم بإحرام.
نعم، يعني إذا أحرم، يحرم إحرام يعني ما سبق من صيد، يحرم بإحرامه، ويحرم في الحرم، فالصيد يحرم إذا أحرم الإنسان ولو كان خارج الحرم، يحرم عليه الصياد، أو كان في الحرم ولو لم يكن محرما فيحرم عليه أن صاد في الحرم. نعم.
لا يحرم قتل قمل وصأبان ولو برميه ولا جزاء
ولا جزاء. نعم.
ويضمن جراد ويضمن جراد بقيمته.
نعم.
وإن احتاج المحرم لفعل محظور فعله هو فدية.
وما هي فدية الصيد؟ قال سبحانه وتعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فمن قتله منكم متعمدا. وهذا شرط، شرط أن يقتله متعمدا على الصحيح، أما إذا قتله خطأ فلا شيء عليه على الصحيح. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بليغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف. نعم.
قال وإن احتاج المحرم لفعل محظور فعله وفدى
كما سبق وأن بينا. نعم.
السابع عقد النكاح.
عقد النكاح. نعم.
ويحرم ولا يصح
كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث عثمان. نعم.
لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا المحرم لا ينكح ولا ينكح
ولا ينكح
ولا ينكح.
نعم.
قال ولا فدية
فلا يعقد هو ولا يعقد غيره ولا يزوج أحدا ولا تزوج. كذلك الخطبة، ثم قال الشيخ ويحرم ولا يصح، لا يصح العقد. نعم.
ولا فدية.
أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم، فإن العلماء قالوا على الصحيح وهم فيه ابن عباس، وهم فيه ابن عباس رضي الله عنه، وإلا فقد تزوج ميمونة وهي حدث كما أخبرت هي عن نفسها وكما أخبر أبو رافع وكان واسطة. نعم.
ولا فدية.
ولا فدية يعني إذا حصل عقد فلا فدية. نعم. فهو محظور لكن لا فدية فيه وعليه الاستغفار. نعم.
الثامن الوط.
هذا طبعا قبل ماذا؟ وهو محرم. أما إذا تحلل، يعني أخ مثلا يريد أن يخطب ابنة أحمد مثلا يعني، وهما يحجان معا وأحرما، فلا ينبغي للأخ أن يكلم الأخ أحمد في ابنته حتى إذا رمي جمرة العقبة الكبرى وتحلل بالحلق، يقول له أنا أريد أن أخطب ابنتك، ما في إشكال، لأن المحظورات كلها بالتحلل الأول تباح إلا إتيان الرجل زوجته حتى يفرغ من كل ماذا؟ من كل المحظورات حتى يطوف. إن طاف خلاص حل له كل شيء. يعني لو أن الرجل جامع امرأته في أيام منى بعد التحلل كله لا إشكال إن شاء الله. نعم.
فلو جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام.
تمام. فلو جامع قبل التحلل الأول، جامع قبل رمي جمرة العقبة الكبرى وكذا، قبل فعلين يوم النحر فسد النكاح النسك. طيب وماذا عليهما؟ عليهما المضي الرجل والمرأة إذا كانت مطاوعة. طيب وماذا عليهم أيضا؟ القضاء ثاني عام. طيب لو كان الحج تطوعا كذلك أيضا. طيب لو كان يجهلان يا أحمد، لو كان يجهلان، لو كان يجهلان لا شيء عليهم، لو كان يجهلان لا شيء عليهم. نعم.
التاسع المباشرة. فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه.
قال التاسع مباشرة ليس بالجماع. فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، لكن قال عليه بدنه، ومنهم من قال بل عليه شاة. نعم.
قال وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين
اللي هو النقاب والقفازين، وهما شيء
وهما شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر
هذا إلا إذا خالطت الرجال، فإن خالطت الرجال وجب عليها ستر وجهها لكن بغير نقاب. فإن قال قائل لكن هذا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، نقول ما يتعارض ولا شيء. النقاب لا يشرع للمرأة ولا يجوز للمرأة حتى ولو خالطت الرجال، لكن فرق بين لبس النقاب وبين وجوب الحجاب. ومن هنا أشكل هذا الأمر على بعض الناس فقالوا الوجه كشف الوجه ليس بعورة بالنسبة للمرأة. لماذا؟ لأن المرأة مأمورة أن تكشف وجهها في الحج والعمر، لأن النبي قال كما عند البخاري إذا حرمت المرأة فلا تنتقب وتلبس القفازين. نقول لا، النبي قال لا تستر المرأة وجهها؟ النبي ما قال هذا أبدا في حديث. يقولون هذا الحديث هو إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، نقول نحن مع الحديث إذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، ما قال إذا أحرمت كشفت وجهها. إذا خالطت الرجال، لكن المرأة تغطي وجهها بغير ماذا؟ تغطي وجهها بغير النقاب. إذا خالطت الرجال يجب عليها الحج، يجب عليه تغطية الوجه، لكن إذا ما خلطت الرجال نعم ترفع عن وجهها. إذن أدلة الحجاب على بابها وأدلة فلا تنتقب على بابها. لا تنتقب، لا تلبس النقاب حتى ولو خلطت الرجال، لا تلبس النقاب، لكن إذا خلطت الرجال سطرت وجهها لأدلة الحجاب. طيب إذا ما خالطت الرجال يبقى تكشف عن وجهها، فيكون إحرام المرأة في وجهها لكن ليعلم. يعني المرأة نعم، المرأة نعم ترفع عن وجهها ولا تغطي وجهها، هذا إذا لم يكن رجال. طب فإذا كان رجال غطت لكن بغير نقاب، فتكون عاملة بالنصين، بنص فلا تنتقب وبنص يدنين عليهن من جلابيبهن، تعمل بالنصين ولا تعارض بين العمل بالنصين. يبقى انتبهوا، لأنه قد يكون زاد لساني في هذه المسألة لما قلت بأن المرأة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال المرأة لا اكشفي وجهك. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إحرام المرأة إنما يكون في وجهها، لكن قال لا تنتقب. طيب وإذا قال لا تنتقب ليس معناه أنها تكشف الوجه إذا خالطت الرجال، وليس معناه أنها لا تغطي وجهها أبدا، لا، إذا خالطت الرجال غطت الوجه لكن بغير نقاب. ويدل على ذلك ما جاء في الأثر الصحيح أثر فاطمة بنت المنذر قالت كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا، ما قالت فننتقب، فنخمر يعني نغطي وجوهنا إذا خالطنا يعني الرجال. والحديث الآخر وإن كان البعض ضعاف والبعض حسنة وهو فإذا حاذانا الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. نعم.
وتجتنب ما مسه ورس وزعفران، وتجتنب تغطية وجهها ويباح لها التحلي.
تغطية وجهها إذا لم تخالط الرجال، فإن خالط الرجال لزمها تغطية وجهها. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل في الفدية. يخير بفدية حلق فوق شعرتين وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، ويصوم عن كل مد يوما، ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل بين إطعام وصيام.
ويخير بما لا مثل له، هذا من الصيد يعني، بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل بين إطعام وصيام. نعم.
وأما دم متعة وقران فيجب الهدي لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
إذا لم يجد ثمنه, إذا لم يجد ثمنه ولم يجده أو ثمنه فإنه يصوم عشرة أيام, ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والمراد إذا رجع إلى أهله يعني رجع من النسك, يعني حتى ولو بقي في مكة. نعم, فإنه يصوم سبعة أيام, وليس بلازم أن يعود إلى مصر, أن يعود إلى الشام. المهم إذا فرغ من نسكه ولو كان حتى باقيا في مكة فإنه يصوم سبعة أيام. نعم.
ويجب وطء في فرج في الحج بدنة, ويجب وطء في العمرة شاة.
نعم.
وإن طاوعته زوجته لزماها ما ذكر.
والأقرب أن تجب شاة سواء في الحج أو في العمرة, إلا إذا وطئ قبل التحلل الأول حينئذ عليه بدنة. نعم.
ولا شيء على من فكر فأنزل أو احتلم أو أمذى بنظرة.
نعم, لكنه يستغفر, يعني إذا امتد مع الفكر حتى أنزل. نعم, لأنه لا ينبغي له ذلك, لأن الله عز وجل قال فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج, ولا يبعد دخول هذا في الرفث. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل.
أما إذا احتلم فهذا لا شيء عليه لأنه لا يملك. نعم.
قال فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فذا مرة, ومن فعل محظورا من أجناس.
يعني لو أنه حلق ثم حلق ثم حلق, قلما أضى فرة ثم قلما أضى فرة ثم قلما أضى فرة ولم يفدي ففدية واحدة, لكن لو قلم أظفارا ثم فدى ثم عاد فقلم أظفارا يبقى فدية أخرى. نعم.
ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظافره ولبس مخيطا فدى لكل مرة.
نعم, لأن المحظور مختلف, فإذا تنوع المحظور تعددت الفدية. نعم.
ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق.
ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق. والصحيح أنه يسقط بنسيان كل فدية, الصحيح أنه يسقط بنسيان كل فدية. نعم.
وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم.
نعم, كل هدي أو إطعام فهذا لمساكين الحرم, أما ما يتعلق بالهدي فلا يكون إلا في مساكن الحرم, ما يصلح أن يكون خارج الحرم. نعم.
وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه.
وفدية الأذى لو في حلق الرأس واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد بسببه, يعني إذا أحصر خارج الحرم فيذبح محله مكانه. نعم. والصحيح أن اللبس أيضا فديته إنما تكون لمساكين الحرم. نعم.
ويجزئ الصوم بكل مكان.
أما الصوم ففي كل مكان, أما الصوم ففي كل مكان. نعم. والدم يعني ولهذا من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج في مكة فإنه يصوم عشرة أيام كلها في بلده. نعم.
والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة.
نعم, وإذا وجب عليك دم فإما شاة وإما سبع بدنة سواء بهدي أو بمحظور وجب عليك دم. نعم. وتجزئ عنها بقرة, يعني عن البدنة, بدنة بقرة جاموسة, البدنة من البعير يعني, والبقرة الجاموس كل هذا يجزئ, فالبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل في جزاء الصيد.
نعم.
في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الأيل والوعل بقرة.
يعني لأنها مثلها, يعني النعامة بدنة مثلها فجزاء مثل ما قتل, في حمار الوحش بقرة هذه المثلية. نعم.
وفي الأيل والوعل بقرة, وفي الضبع كبش, والغزالة عنز, والوبر والضب جدي, وهو الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر.
فدل هذا على أن الضبع صيد وعلى أن الضب صيد. نعم.
وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر.
نعم, هذا اليربوع.
وفي الحمامة شاة.
نعم, لأنها مثلها من وجه. نعم.
كل ذلك قضى به الصحابة رضي الله عنهم.
وما قضى به الصحابة فهذا له إما حكم الرفع فلا يكون إلا بسنة أو مجمع عليه عنده. نعم.
وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين.
نعم، يحكم به ذوى عدل منكم. بهذا رد ابن عباس على الخوارج الذين يقولون بعدم التحاكم إلى الرجال، وأن من حكم الرجال في دين الله كفر. نعم.
وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد.
نعم.
ويحرم صيد الحرم على المحرم وغير
لأنه
المحرم
يجب فيه جزاء واحد فيوزع عليهم. نعم.
ويحرم صيد الحرم على المحرم وغير المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء.
نعم، يعني كما قلنا الصيد يحرم على المحرم حيثما كان وفي الحرم من أي أحد، سواء كان محرما أو كان غير محرم. ففي الحرم يحرم الصيد على المحرم والحلال، وفي غير الحرم يحرم الصيد على المحرم. نعم.
ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين.
نعم.
ويجوز
إلا ما زرعه الإنسان، إذا زرعه الإنسان بيده فلا بأس بقلعه. نعم.
ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه آدمي والكمأ والفقع والإذخر.
نعم، لأن النبي قال لما قال العباس كما في الصحيحين: إلا الإذخر يا رسول الله، فقال: إلا الإذخر، وهو نبات طيب الرائحة، كان يستعمل في الأبنية ويضعون أيضا في القبر. نعم.
ويباح الانتفاع بما زال وانكسر من غير فعل آدمي.
نعم.
وتضمن شجرة،
يعني ما انكسر من شجر وكذا من غير فعل آدمي. نعم.
وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة.
الله أعلم، هذه ما فيها شيء، والذي يظهر أن فيها الاستغفار فقط، من تعدى فقطع شيئا من شجر الحرم ففيها الاستغفار. نعم.
وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والكلب العقور.
نعم.
وله أن يدفع
كما جاء في الصحيحين. نعم.
وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله.
قاتله، ولم يقل قتله، قاتله هذا المأذون لك، فإن قتل تبعا يعني فلا شيء عليك. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد.
فالنبي قال في حديث أبو هريرة في الصحيحين: قاتله قاتله. نعم.
ويحرم صيد المدينة ولا جزاء،
ولا يلزم من القتال القتل، ولا يلزم من القتال القتل، ولهذا يكون القتل تبعا هنا. نعم.
ويحرم صيد المدينة ولا جزاء.
قال: ويباح الحشيش،
ويباح الحشيش للعلف، وتباح آلة الحرث ونحوه من حرم المدينة.
أعد تاني. قال: ويحرم
صيد، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء.
يحرم صيد المدينة، نعم، ولا جزاء، هذا فيه خلاف، والراجح فيه جزاء، جزاء على ما جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم.
ويباح الحشيش للعلف.
نعم.
وتباح آلة الحرث ونحوه من حرم المدينة.
نعم. وحرم المدينة ما بين لابتيها، يعني ما بين الحرتين. نعم.
وحرمها ما بين عير إلى ثور، جبلين مشهورين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. تستحب المجاورة بمكة والمدينة لمن لم يخف الوقوع في محظور. ومكة
يعني
أفضل،
يعني كان يترك ما يلزمه من قيام على أبناء أولاد وغير ذلك، فتستحب المجاورة بمكة والمدينة للعبادة والطاعة ولشرف المكانين. ففي مكة تضاعف الصلاة إلى 100,000، وفي المدينة إلى 1,000. لكن لمن لم يخف الوقوع فمحظور، قد يكون إنسان شيخ له دعوة في بلده والسنة غريبة، ولو ترك هذه البلد ما عرف أحد السنة، لأن السنة تعرف من قبله، فهنا ما ينبغي أن يترك مكانه ولا بلده، أو يكون يضيع أولاده من النفقة فلا ينبغي أن يترك ويقول أنا أذهب لأعبد الله، لأنه لا ينبغي أن يطلب تطوعا ومستحبا ويترك واجبا أو يقع في محرم. نعم.
ومكة أفضل من المدينة.
نعم.
والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف
مكة أفضل من المدينة. نعم.
والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي مسجد النبي
وهل يتضاعف هذا بما يكون خارج المسجد، مسجد الكعبة، أو أن هذه المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة فقط؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أن المضاعفة تمتد إلى منطقة الحرم كلها، فكله المسجد الحرام. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد منطقة الحرم. نعم.
والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف،
ولا تضاعف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تضاعف خارج مسجد النبي، إنما هذا في مسجد النبي، لأنه قال في مسجدي هذا، ولا يطلق على المدينة مسجد حرام. إن قال قائل لماذا لا نقول في المدينة كما قلنا في مكة، لأنه لا يطلق على مسجد المدينة، على المدينة المسجد الحرام، لما أطلق على مكة المسجد الحرام. نعم.
وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وبقية حسنات الحرم كالصلاة في المضاعفة.
نعم، يعني تلاوة القرآن والنفقة والصدقة. نعم.
ويسن لمن أتى مكة أو المدينة الاستكثار من الطاعة والأعمال الصالحة.
نعم، لا إشارة في المكان، خصوصا مكة تكثر من الطواف، لأن هذه العبادة لا توجد في غير مكة. نعم.
من صلاة وصوم وصدقة وقراءة وذكر وطواف لمن كان بمكة، فإنه أفضل الغريب من الصلاة اغتناما لهذه العبادة التي تفوت بالخروج من مكة المشرفة.
نعم. وما يفعله الناس من الطواف حول القبور، قبور الموتى، والتبرك بأحجار وكذا، هذا شرك بالله يخرج من ملة الإسلام، ولو كان صاحبه يصلي ويصوم ويزكي ويحج، لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل. نعم.
وكان كثير من السلف يحيي الليل بالعبادة مدة إقامته بمكة.
نعم، يعني استغلالا شرف المكان.
قال رحمه الله تعالى:
والطواف أفضل عبادة تأتي بها في مكة، أفضل عبادة تأتي بها في مكة، لكن لا تطرق قيام الليل، فإن النبي ما كان يترك سفرا ولا حضرا لا في مكة ولا في غيرها. نعم.
فصل في دخول مكة. ويسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة،
من أعلاها كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه يسن أن يدخل الإنسان من الجهة التي تتيسر له، هذه السنة، والنبي ما تعبد بدخول من مكان ما، ولهذا الأيسر الأسمح له، فالسنة هي الأيسر له والأسمح له. نعم.
والمسجد من باب بني شيبة.
نعم، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي أيضا لم يتعمد، فهناك فرق بين الموافقة والتوقيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل توقيفا، إنما موافقة، كان لابد أنه يدخل من أي باب، طالما أنه لم يأتينا نص يدل على التعبد وعلى قصد العبادة فيكون دالا على الإباحة فقط، إلا من يدخل مسألة الأفعال المطلقة في السنة. نعم.
ويسن أن يقول عند دخوله: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
لا نعلمه هذا واردا، بل المسجد الحرام مسجد النبي كأي مسجد، فيقتصر على بسم الله فقط، اللهم افتح لي باب رحمتك. نعم.
فإذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهل وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت يرفع بذلك صوته إن كان رجلا، وما زاد من الدعاء فحسن.
نعم. أما الدعاء الثاني فإذا رأى البيت رفع يديه وكذا، إن ثبتت به سنة يقال به، وإلا فهو مخير في الدعاء. أما دعاء دخول المسجد فنعم يشترك فيها المسجد الحرام وغيره. وهل تحية المسجد الحرام الطواف؟ الجواب تحية المسجد الحرام كأي مسجد، تركع ركعتين لعموم حديث قتادة في الصحيحين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لكن السنة لمن دخل المسجد الحرام محرما أن يبدأ بالطواف كما جاء في حديث جابر عند مسلم، السنة. لكن لو كان سيجلس ولا يبدأ بعمرته أو بحج مباشرة فإنه يركع ركعتين ويجلس. نعم.
ثم إذا دخل المسجد وقال ما تقدم، فأول ما يبدأ به طواف العمرة إن كان معتمرا، ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويضبع برداء.
نعم. إن كان متمتعا ويريد عمرة إذن الطواف سيكون طواف عمر، أما إذا كان قارنا أو مفردا فطوافه يكون طواف قدوم. والفرق بين الطوافين أن طواف العمرة هذا واجب لابد منه في عمرته، وأما القدوم فسنة، فلو تركه فلا شيء عليه. نعم.
وصفة للضباع
ويضبع بردائه. نعم.
وصفة للضباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر،
يعني يظهر كتفه الأيمن، هذا الضباع. هذا في الطواف الأول، طواف العمرة للمتمتع وطواف القدوم للقارن والمفرد، هذا الضباع من سنن الطواف الأول. بعد ذلك مثلا في طواف الإفاضة هيكون لابسا ثيابا ما في إحرام، ولو طاف في إحرامه فإنه لا يضبع. الضباع إنما يكون في طواف العمرة أو في طواف القدوم. نعم.
قال ويبدأ طوافه من الحجر الأسود فيحاذيه بكل بدنه ويستلمه، فإن شق استلامه وتقبيله استلمه بيده وقبلها، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني إذن هذه سنن الحجر يأتي فيقبله ويسجد عليه، يعني يضع جبهته عليه، هذه سنن. فلم يستطع قبله فقط، فلم يستطع مسه بشيء وقبله، فلم يستطع أشار إليه ويقول الله أكبر أو بسم الله الله أكبر. نعم.
ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف، والرمل مثل الهرولة.
يرمل الأفقي في هذا الطواف يعني الأفقي والأفاقي الذي جاء يريد ماذا؟ يريد عمرة أو طواف القدوم. نعم. والرمل
مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى.
إذن من سنن الطواف الرمل والضباع، وهذا يفعل في الطواف الأول. نعم.
فإن لم يمكنه الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف.
إنما يعني لو أنه إذا رمل وفيه زحام شق أضر الناس أو آذاهم فإنه يأتي إلى حاشية المطاف، يعني يبتعد إلى حاشية المطاف حتى يتسنى له الرمل بسهولة ولا يؤذي أحدا. نعم.
والرمل أفضل، يرمل ثلاثا في ثلاثة أشواط ثم يمشي أربعا من غير رمل لفعله عليه السلام.
إذن للضباع يكون في سبعة أشواط والرمل يكون في ثلاثة أشواط، وكل ذلك أخذ من هديه صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض قال بأن الرمل كان في عمرة القضاء ثم نسخ لأنه كان لعلة، أو ثم ترك لأنه كان لعلة، حيث إن أهل مكة قالوا لقد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي بالرمل ليظهروا الجلد، وهذا كان يذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه. والصحيح بقاؤه وإن كان ابتداء مشروعيته نعم في عمرة القضاء لحديث جابر كما عند مسلم، فإنه وصف حجة النبي وأنه رمل. نعم.
ولا يقضي الرمل إن فات، ولا يسن رمل ولا الضباع في غير
ولا
هذا.
ولا يقضي الرمل إن فات، يعني إن مثلا لو فرضنا أنه نسيه وتفكر في الشوط الرابع هل يرمل ثلاث أشواط؟ الجواب لا. نعم.
ولا يسن رمل ولا الضباع في غير هذا الطواف هو طواف القدوم.
نعم، هذا يكون في طواف القدوم فقط. نعم.
ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني عند محاذاتهما،
أن يستلم الحجر على نحو ما سبق، وأما الركن اليماني وهو السابق الحرم فإنه إن استطاع أن يصل إليه مسه وكبر، استلمه وكبر، ولا يقبل. وكبر مش قبل، ليس قبل، كبر يمس مع التكبير. طب إذا ما استطاع أن يمسه فإنه يمضي ولا يكبر ولا يشير، بخلاف الحجر فإنه إذا ما استطاع أشار. نعم.
فالحجر الأسود يستلم أو يقبل، واليماني يستلم ولا يقبل.
أي نعم، مسائل دقيقة الحقيقة إن شاء الله. نعم.
والآخران لا يستلمان ولا يقبلان.
إذن عندنا أربعة أركان للحرم للكعبة، ركن يستلم أو يقبل أو يشار إليه أو يقبل مع السجود عليه، وركن يستلم ولا يقبل مع التكبير، إن لم تستلمه فلا إشارة ولا تكبير، وركنان لا يستلمان ولا يقبلان. ولهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما رأى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يمس كل الأركان نهاه، وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، ولم يكن يستلم إلا الركنين اليمانيين. ولماذا استلم الركنان اليمانيين؟ لأنهم على قواعد إبراهيم، أما ركنان شاميان فليس كذلك، لأنهما بنيا لما بنتهما قريش وقصرت النفقة بقريش، ترك جزءا من الكعبة وبني لهذا الحد فقط، فلهذا هذان الركنان ليس على حدود نهاية الكعبة بل تقريبا ستة أذرع من الحجر، هذا من الكعبة، ولهذا من صلى في الحجر فإنه يكون مصليا في الكعبة، ولهذا لا يصح الطواف من داخل الحجر. ولو كان الركنان هذان من على نهاية الكعبة لصح الطواف، ولكن الطواف يكون ماذا؟ من خلف الحجر، فمن طاف من داخل الحجر فلا يكون طائفا حول الكعبة. عرفتم لماذا؟ لماذا نمس ركنين ولا نمس ركنين؟ لأنهما على قواعد إبراهيم. من هذه الجهة الركنان على نهاية الكعبة من هنا، بداية الحد من هنا، أما الركنان الآخران لا، لما الشامية. نعم.
والاستلام هو مسحة ومسحه باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم
ومغارة
إبراهيم ومقام نبينا الذي
ما ندري في المغارة إبراهيم هذه، لكن المقام معروف. نعم.
ومقام نبينا الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا يستلم ولا يقبل باتفاق الأئمة
أبدا، ولا شيء يستلم إلا الكعبة في ركنيها اليمانيين. نعم.
والطواف بذلك من البدع المحرمة، ومن اتخذها دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
قال من البدع المحرمة، من أئمة الدعوة يقول من البدع، والطواف بذلك من البدع المحرمة، لم يقل من الشرك، لأن العلماء تفصيل في الطواف، فإن طاف عبادة لله ولا يلتفت إلى صاحب القبر مطلقا فإن هذا من البدع وليس من الشرك. أما إذا كان يطوف حول القبر قاصدا صاحب القبر فهذا شرك أكبر. نعم. لكن على كل من اتخذه دينا يستتاب فإن تاب إلا قتل، لأن هذا ليس دينا. نعم.
ويقول كلما حاذ الحجر، ويقول كلما حاذ الحجر.
طب على ما يطوف حول القبر لم يقصد صاحب القبر، نقول يظن أن هذه البقعة مفضلة في العباد، طبعا هذا خيط رفيع جدا، وإلا غالب الذين يطوفون حول القبر فإنهم يقصدون صاحب القبر. وهل يطوف أحد ولا يقصد صاحب القبر؟ هذا بعيد، لكن عموما هذا حد شرعي في التفريق بينما إذا كان بدعة محرمة أو كان ماذا؟ أو كان شركا أكبر. نعم.
ويقول كلما حاذ الحجر الله أكبر فقط،
ولو قال بسم الله الله أكبر لا بأس. نعم.
وعند الركن اليماني اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، ويقول بينه وبين اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
هذا ورد، لكن اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة لا أعلمه واردا. نعم. إنما يقول بسم الله الله أكبر.
فتقبيل الحجر.
نعم. هذا فين عند الحجر؟ لما يقول وعند ركن اليماني يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، لا هذا لم يرد، تكبير فقط، تكبير عند الركن اليماني، التكبير إذا ما مسه لا تكبير ولا إشارة، لكن بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فقوله هنا اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة هذا لم يرد. نعم.
فتقبيل الحجر الأسود مسنون في ابتداء كل أسبوع لا يعني في كل شوط،
يعني في كل أسبوع لا في كل شوط، مش في كل شهر، في كل في 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 ابتداء كل أسبوع، مش أسبوع يعني من السبت إلى، لا أسبوع وهو شوط من الأشواط السبعة، من الأشواط السبعة. يقول فتقبيل الحجر الأسود في بداية كل أسبوع لا في كل شوط، يعني في كل سبعة، يقصد في كل سبعة فتقبيل الحجر الأسود مسنون في بداية كل أسبوع، يعني في كل سبعة أشواط لا في كل شوط، وهذا لم يرد به دليل، بل الدليل وارد كلما حاذاه، بل الدليل وارد كلما. فالتقبيل يكون كلما حاذ الحجر إن استطاع. أما قول شيخنا في تقبيل الحجر الأسود مسنون في بداية كل أسبوع يعني كل سبعة أشواط لا في كل شوط، هذا لا دليل عليه، بل ما يفعل عند الحجر يكون عند محاذاته، ولهذا الشوط السابع إذا فرغ منه هذا الحجر بمحاذاة الحجر فإنه كذلك يفعل عندما فعل عند ابتدائه. فكلما حاذ الحجر فعل هذه العبادات من تقبيله والسجود عليه، أي وضع الجبهة، من تقبيله، من مسه بشيء ثم تقبيله، من الإشارة إليه. نعم.
قال وأما الاستلام له ولليماني ففي كل شوط،
لا فرق بين الاستلام والتقبيل. نعم.
ويقول في بقية طوافه: رب اغفر وارحم واهدني للسبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وإن شاء قال: اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم والحرم حرمك والأمر أمرك وهذا المقام مقامك العائذ بك من
مقام العائذ
وهذا المقام مقام العائذ بك من النار.
لم يرد هذا فيما نعلم بسند صحيح. نعم، لكنه مخير في الدعاء العام، يدعو بما شاء بما يفتح الله عليه، إلا بين الركنين فإنه يقول: ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
ويشير إلى مقام إبراهيم عليه السلام.
أبدا 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 لا يشير إلى مقام إبراهيم، ولم يرد دليل على هذا. نعم.
قال الشيخ: تقي الدين ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى.
تقي الدين هو شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس، ومجد الدين هذا جده أبو البركات. نعم. وأبو المحاسن هذا والده عبد الحليم. أبو البركات، أبو المحاسن، أبو العباس، هؤلاء آل تيمية. أبو البركات مجد الدين ابن تيمية جده، أبو المحاسن هذا عبد الحليم والده، أبو العباس هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال الشيخ: تقي الدين ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما شرع، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه.
هذا هو هذا هو، إلا ما ورد بين الركنين. نعم.
بل يدعو فيه سائر الأدعية الشرعية.
وبهذا من جعل للشوط الأول دعاء والشوط الثاني دعاء خاصا وللسابع دعاء فهذا خلاف السنة. نعم.
وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له، كأن يختم طوافه بين الركنين بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، انتهى.
يقصد بالختم يعني. نعم، لكن في كل شوط ما في إشكال. نعم.
ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو لم ينوي نسكا معينا لم يصح، أو طاف على الشاذروان وهو
ترك شيئا من الطواف فقد نقص طواف ولا يصح، لابد من سبعة أشواط. فإن شك بنى على اليقين أو على غلبة الظن إن ترجح عنده شيء، أو لم ينوه يعني لم ينوي الطواف، مشى مع أبيه مع أمه ولم ينوي الطواف فلا يصح ولو طاف سبعة أشواط، أو لم ينوي نسكا معينا لم يصح يعني لم يصح عن النسك، لكن يصح مطلقا، يصح مطلقا يبقى طواف مطلق تطوع. نعم.
أو طاف على الشاذروان،
لكن مثلا ما طاف ينوي عمرة ينوي إفراء قدوما ينوي كذا يبقى لا يحسب، لا بد من تعيينه بالنية. نعم.
أو طاف على الشاذروان وهو ما فضل عن جدار الكعبة، أو طاف على الحجر، أو طاف وهو عريان، أو انكشف من عورته ما تبطل به الصلاة.
طبعا أو طاف على الشاذروان أو هو ما فضل عن جدار الكعبة أو طاف على الحجر وكذا، كل هذا ليس طوافا حول الكعبة، هذا ليس طوافا حول الكعبة. نعم.
أو طاف وهو عريان أو انكشف من عورته ما تبطل به الصلاة.
الصحيح أنه يعني يصح طوافه، لأنه لا يشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة إلا الطهارة قد تنازعوا فيها. صحيح أن النبي قال: ولا تطوف ببيتي عريان، لكن لو انكشف من عورته ما تبطل به الصلاة الذي يترجح والله أعلم أن الطواف صحيح، وعلى من الطواف صحيح. شوف يا أحمد هذه المسألة في المغني صحيح أنها النبي عن هذا، لكنه يأثم أما من جهة بطلانه فيبطلها من رأى أن الطواف صلاة، وهو صلاة لكن لا يعني أن شروط الصلاة إلا ما تنازعوا في الطهار. ولهذا جاء في هذا الأثر: الطواف كالصلاة. وصحيح أنه أثر موقوف على ابن عباس ولا صح رفعه، غير أن الله أباح فيه الكلام. نعم. فالذي يظهر الله أعلم أنه إذا انكشف من عورته ما تبطل به الصلاة أن الطواف يكون صحيحا. نعم.
وكثيرا ما يقع ذلك في النساء، فإنه ربما انكشف من بدنها في طوافها ما تبطل به صلاتها، لكون الأنثى كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، والطواف صلاة.
كما قلنا الصحيح أنها صحيحة.
أو طاف وهو نجس أو محدث لم يصح طوافه لقوله صلى الله عليه وسلم.
كذلك هو نجس، يعني كان في ثوبه نجاسة أو كذا، صحت صلاته كذلك، صح طوافه. لكن لو كان محدثا هذا الذي تنازعوا فيه، والصحيح أن الطهارة تشترط للطواف لقول نبيل عائشة رضي الله عنها: افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تكلمون فيه.
نعم.
ثم إذا تم طوافه صلى ركعتين يقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون، والإخلاص بعد الفاتحة، وتجزي مكتوبة عنها. وحيث
فيأتي بعد الطواف يأتي المقام ويصلي خلف هذه السنة، وإلا صلى في أي مكان، وإلا صلى في أي مكان حسب ما تيسر له، ويقرأ وتاخذ مقام إبراهيم المصلى، ثم يصلي ركعتين وقد أرجع الرداء على عاتقيه، لأن الإضباع إنما يكون في الأشواط السبعة إذا بدأ الطواف إلى أن يفرغ من الطواف، ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، بالثانية وفي الثانية بقول هو الله أحد. نعم.
وتجزي مكتوبة عنهما وحيث ركعهما، والأفضل كونهما خلف المقام، وسن الإكثار من الطواف كل وقت.
نعم. حتى ولو في أوقات النهي، حتى ولو في أوقات النهي، لأن النبي قال: لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأية ساعة إن شاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم بعد الصلاة يعود فيستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت فيستقبله، ويكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نعم.
له
إذا من السنة أن يعود فيستلم الحجر إذا أراد الصفا، هذه من السنة كما جاء في حديث جابر، ثم يخرج الصفا من بابه لأنه الأيسر. نعم.
فيرقاه حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته، على وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ويقول: لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم ألهمني رشدي، وعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك. اللهم جنبني حدودك. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وأنبياءك وعبادك الصالحين. اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعه مني ولا تنزعني منه حتى توفاني على الإسلام. اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. ثم يمشي حتى يرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يفعل ذلك سبعا: ذهابه سعية ورجوعه سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، ويكثر من الدعاء في سعيه. ومنه
يعني لو بدأ يأتي يبدأ سعيه بإتيان الصفا كما قال سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولهذا كان النبي يقول: أبدأ بما بدأ الله به، ويقول هذه الآية فقط عند البداية، ثم يتوجه إلى الكعبة ويدعو بالدعاء مع التكبير والتهليل، ثم يدعو الدعاء الوارد في السنة: قل الله لا إله إلا الله أكبر، ثم يقول بعدما يقول لا إله إلا الله أكبر يدعو بالوارد ثم يعود فيقول كذلك لا إله إلا الله أكبر، ثم يدعو ثم يعود فيقول هذا ثم يمضي، فيقول الذكر ثلاث مرات بينهما دعاء دعاءان. نعم.
ومنه رب اغفر وارحم،
يذهب إلى المروة حتى إذا أتى إلى العلم الأخضر هرول، حتى إذا أتى إلى العلم الأخضر الثاني مشى مشيته الطبيعي، ثم يأتي المروة فيقول عندها مثل ما قال عند الصف. فلو بدأ بالمروة إلى الصفا فلا يحسب هذا الشوط ويكون البداية من الصفا. نعم.
ويكثر من الدعاء في سعيه، ومنه رب اغفر وارحم متجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم.
نعم.
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية: فالساعي بينهما ينبغي أن يستحضر ذله وفقره وحاجته إلى الله عز وجل في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه.
قال من شعائر الله، الله أكبر. الساعي بينهما ينبغي أن يستحضر ذله وفقره وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، الله أكبر. هذه المعاني للأسف إخواني تضيع مع الزحام في العمرة والحج إلا الموفق. نعم.
وأن يلتجأ إلى الله عز وجل ليزيح عنه ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى صراطه المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله التي هو عليها من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويشترط له نية وموالاة، وكونه بعد طواف نسك، وتسن فيه الطهارة من الحدث.
قال ويشترط له نية وموالاة السعي، وكونه بعد طواف نسك. طواف نسك يعني ايه؟ يعني ما يكون بعد طواف تطوع، يكون بعد طواف نسك. ولهذا فمن قدمه على الطواف في غير الحج فما يصح، وفي الحج قد اختلفوا، لأنه جاء من الأسئلة التي سئلها النبي يوم الحج: لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، فقال طوف ولا حرج. إذا صح هذا الحديث فهو نص في صحة ذلك. نعم. وكذلك لا يتطوع بالسعي وحده بخلاف الطواف فإنه يتطوع به. نعم.
وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس والسترة، وتسن الموالاة بينه وبين الطواف.
نعم.
ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولا يحلقه ليوفره للحج، ويحلل لأنه تمت عمرته، وإن كان مع المتمتع هدي لم يقصر.
ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولا يحلقه ليوفره للحج. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولا يحلق لي، أنه ربما وصل قبل الحج بيومين فسيعود يحلق في يوم الحج فيقصر، لكن لو افترضنا أنه جاء في شوال ويعتمر ويبقى إلى ذي الحجة فإنه يحلق. يبقى إذن التقصير لو كانت المدة قليلة. نعم.
ويحلل لأنه تمت عمرته، وإن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج، والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية.
نعم. قال ويحل لأنه تمت عمرته، وإن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج. طبعا هنا كيف يكون مع المتمتع هدي فلم يقصر وحل إذا حج؟ أليس المتمتع هو من يفرغ من عمرته؟ المتمتع قد يطلق على القارن، فالمتمتع يطلق على القارن ويطلق على المتمتع. فالمقصود هنا أنه إذا قارن بين الحج والعمرة وجاء ومعه الهدي فلا يحل له أن يتحلل بعد طواف وسعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل نظرا لأنه ساق الهدي. أما من لم يسق الهدي فإنه يجعلها عمرة. نعم.
قوله شيخنا في السعي فيه الطهارة من الحدث والنجس والستر أيضا.
يقول
قال هنا وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس والستر في السعي.
تسن فقط
تسن. نعم.
تسن. لكن لو أحدث فلا شيء عليه.
يعني ليس
لو أحدث فلا شيء عليه بخلاف الطواف. نعم.
فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمتمتع حل من عمرته وغيره من المحلين بمكة وقربها الإحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة قبل الزوال، فيصلي بمنى الظهر والعصر مع الإمام.
قال يسن يعني ولا يجب، فالإحرام يوم التروية سنة ولا يجب. نعم.
قال ويسن أن يحرم منها أي من مكة وتجزي من بقية الحرم ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس صار إلى عرفة، وكل عرفة موقف إلى بطن عرنة. ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما ويقف
نعم
راكبا.
إذن قال فيصلي بمنى الظهر، هذا لو جاء اليوم الثامن وهو سنة، يصلي بمنى الظهر والعصر مع الإمام. مع الإمام يعني ماذا؟ يعني ما يجمع، لأن الإمام ما يجمع، ويقصر قصرا من غير جمع. الظهر يصلي ركعتين، العصر يصلي ركعتين، المغرب ثلاثا، العشاء ركعتين، الصبح ركعتين، هذه خمس صلوات يصليها في من يوم الثامن وصبح التاسع، ثم ينطلق بعد ذلك إلى عرفة. قال فإذا طلعت الشمس صار إلى عرفة، وكل عرفة موقف إلى بطن عرنة، هذه ليست من عرفة. نعم.
ويسن أن يجمع بها، ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما
يوم عرفة. نعم.
ويقف راكبا عند الصخرات
والسنة إذا أتى عرفة أتى نمرة وينزل بها حتى إذا جاء وقت الظهر وكذا صلى الظهر والعصر، ثم يدخل بها إلى عرفة، ثم يدخل عرفة فيقف فيها إلى غروب الشمس. فيسنى أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما ليتفرغ للدعاء. قال ويقف
راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة
ويكثر من هذا المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من السنة أن يعمد إلى هذا مع مشقة، إن تيسر له، مع أن هذا لا يظهر لي أنه سنة، لأن النبي وقف هنا ثم قال وقفت وعرف كل موقف، فلم يجعل لهذا الموقف مزية على غيره، فليس هذا من السنة. فيقف الإنسان حسب ما يتيسر له، ولا يعني الوقوف عرفة أنك تقف على قدميك، فالنبي كان راكبا على راحلته، إنما المعنى المقام في عرفة، المقام في عرفة. نعم.
قال ويكثر من الدعاء والاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء ويكرره ثلاثة، ولا يستبطئ الإجابة بل يكون قوي الرجاء. ويستحب الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء يوم عرفة، فإنه يوم ترجى فيه الإجابة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيده من النار من يوم عرفة، وإنه ليدني عز وجل فيباهي بهم الملائكة.
نعم.
ويكره الاشتغال يوم،
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل في هذا اليوم ورفع يديه، ولما سقط الحبل من يده صلى الله عليه وسلم أخذه بيد وهو رافع اليد الأخرى حتى غربت الشمس، كان منشغلا بالدعاء صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف الشديد اليوم ناس تنشغل بالطعام والشراب والذهاب إلى جبل الرحمة للصعود عليه وصلاة ركعتين، ولم يرد أن النبي صعد الجبل ولا صلى، هذه بدعة. نعم.
ويكثر الاشتغال ويكره الاشتغال يوم عرفة بشيء من أمور الدنيا، لا سيما إذا وقف الناس للدعاء، وما أكثر ما يجتهد إبليس بفتح أبواب تشغل وتلهي عن التوجه إلى ذلك المقام العظيم.
الله.
فعلى العارف أن يقطع العلائق ويترك الشواغل عن الله في هذا الوقت الذي لا يمكن استدراكه في غير هذا المكان، فلا يفرط في ذرة منه بغير ذكر الله تعالى ودعائه.
الله أكبر. فعلى العارف أن يقطع العلائق ويترك الشواغل عن الله في هذا الوقت الذي لا يمكن استدراكه في غير هذا المكان، في عرفة في غير هذا المكان، عرف يعني المكانية عرف الحج. نعم. فلا يفرط في ضرورة من غير ذكر الله ودعاء. نعم.
ويستحب أن يختار المأثور من الأدعية في عرفة مثل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعاء عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ويسر لي أمري. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
يكفر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير بقلب خاشع وتطبيق. هذا هو التوحيد. أعظم الكلام هو لا إله إلا الله، وأعظم كلمة هي كلمة التوحيد، هي العروة الوثقى وهي كلمة التقوى. نعم.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. اللهم اهدني بالهدى وقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى. ويرد يديه ويسكت قدر ما يقرأ إنسان فاتحة الكتاب، ثم يعود فيرفع يديه ويقول مثل ذلك، ولم يزل يفعل ذلك حتى أفاض. وكان يقوله أيضا عند الرمي. ويروى أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة: اللهم إنك ترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي.
هذا كله يحتاج إلى دليل. نعم.
وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير المستجير من خضعت لك رقبته وذل لك جسده وفاضت لك عينه ورغم لك أنفه. قال الشيخ تقي الدين: ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم العرفة دعاء ولا ذكرا.
صحيح. إلا ما ذكر في لا إله إلا الله. نعم.
بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية المأثورة. وقد روى الترمذي أن أكثر ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف: اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما تقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي وإنك ربي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أسألك من خير ما تجري به الرياح وأعوذ بك من شر ما تجري به الرياح، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.
وذكر أدعية طويلة كما قلنا. هذا كله شيء طيب ولكن ليس هو السنة، لكن لو استعان الإنسان به كدعاء عام فلا بأس. ثم قال: ويكثر من الاستغفار والضرر الخشوع وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء ولا يستطيع الإجابة، ومن وقف ولو لحظة
من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل للحج ليس بسكران ولا مجنون ولا مغمى عليه صح حجه.
نعم. وذلك لأن النبي قال في حديث عروة بن مضرس: من صلى معنا الصبح بمزدلفة ثم كان قد وقف بعرفة بأي جزء بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فلو وقف نهارا يا إخوان انتبهوا، لو وقف نهارا بعد الزوال لزمه البقاء إلى الغروب، فلو خرج قبل الغروب فلو حالتان: أن يخرج قبل الغروب ثم يعود فلا شيء عليه، أن يخرج قبل الغروب ولا يعود فهذا عليه دم لأنه ترك واجبا وهو البقاء إلى الغروب، لكن صح حج لأنه لو وقف لحظة بعرفة فقد أتى بالركن. طيب، هذا من وقف نهارا. طب من وقف ليلا؟ من وقف ليلا لو وقف أي جزء لو لحظة واحدة ولا يلزم أن يبقى ساعات. نعم.
ومن لم يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهلا للحج فلا يصح حجه لفوات الوقوف المعتد به. ومن وقف بعرفة نهارا أو دفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله فعليه دم.
نعم.
فإن عاد إليها واستمر إلى الغروب
لأنه ترك واجبا. نعم.
فإن عاد إليها واستمر إلى الغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار.
نعم.
ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه.
نعم. يعني من وقف نهارا لازم البقاء الغروب حتى يجتمع له ليل ونهار، ومن وقف ليلا أجزاء. نعم.
ثم يدفع بعد الغروب على طريق المأزمين إلى مزدلفة وهي ما بين المأزمين ووادي محسر بسكينة، يسرع في الفجوة ويجمع بين العشاءين قبل حط رحله ويبيت
طبعا
بها.
على طريق المأزمين نقول حسب ما تيسر له، وليس هناك طريق يسن يعني. نعم.
ويبيت بها وجوبا، وله الدفع
بعد بين العشاءين والمغرب عشاء متى ما وصل إلى مزدلفة قبل حط رحله، يؤذن ثم يقيم المغرب ثم يقيم العشاء ثم ينام، ويبيت بها وجوبا. ومن أهل العلم من قال سنة، ومن أهل العلم من قال شرط، والصحيح أنه يجب، يجب البقاء في المزدلفة، لكن له الدفع بعد منتصف الليل كما قال، إذا كان من أهل الأعذار أو مصاحبا لأهل الأعذار. نعم.
وله الدفع بعد نصف الليل، والدفع قبله فيه دم على غير سقات ورعاء سواء كان عالما بالحكم أو جاهدا عامدا أو ناسيا، كوصوله إليها بعد الفجر لا إن وصل إليها قبله، فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس.
طيب، سواء كان عالما أو جاهلا، لأن هذا من الواجبات، والواجبات لا تسقط بالجهل، لكن من كان عاجزا حصل زحام فلم يستطع الوصول إلى المزدلفة، فالعلماء قالوا لا شيء عليه لأنه عاجز. نعم.
فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس ثم أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقرأ، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الآية.
طبعا يقف في أي مكان في مزدلفة، لأن النبي قال وقفت هنا وجمع كلها موقف. نعم.
فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس ثم أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقرأ، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الآية، ويدعو حتى يسفر.
نعم. حتى يسفر يعني يقارب طلوع الشمس، يقارب طلوع الشمس في المزدلفة، ولا ينتظر طلوع الشمس بل بما يقارب طلوع الشمس، لأن قريشا كانت تبقى إلى طلوع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيمان وغير، ينتظرون إلى شروق الشمس، والنبي خالفهم. نعم.
ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية حجر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر.
نعم.
وأخذ حصى الجمار من حيث شاء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من مزدلفة، وفعله سعيد بن جبير، وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع.
نعم.
والرمي تحية منا، فلا يبدأ قبله
بشيء. قال حصل الجمار من حيث شاء، وكان ابن عمر يأخذ حصى من مزدلفة. نعم. وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون
الحصى من جمع،
يعني من مزدلفة، لا يتعمد ولا يعتبر هذا له أفضلية، إن شاء أخذ الحصى من مزدلفة وإن شاء أخذها من منى، وليس في ذلك سنة يرغب في جمع الحصى من المزدلفة كما يفعل الناس اليوم. نعم.
شيخنا محسر من منى ولا من المزدلفة ولا بينهما؟
بينهما.
نعم. يعني ليس من منى شيخنا،
هذا قابل، فإذا بلغ محسن أسرع. نعم.
والرمي تحية منى، فلا يبدأ قبله بشيء. وعدد حصى الجمار 70 حصاة، كل واحدة بين الحمص والبندق، فلا يجزي صغيرة جدا ولا كبيرة، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، بدأ بجمرة العقبة فرماها 7 حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة، يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطيه، ويكبر مع كل حصاة.
هذا الأفضل، إنما لا يأتي عند الحجر ويضع الحجر في الحفرة، لا يأتي عند الحفرة ويضع الحجر في الحفرة بدون رمي، بدون رفع يد هكذا يزيحه، هذا ليس رميا، هذا وضع وليس رمي. إنما الرمي أن يرفع اليد هكذا يرمي هكذا. نعم.
ويقول اللهم اجعل اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا.
لم يرد هذا أيضا. نعم.
ولا يجزي الرمي بغير الحصى، ولا يجزي الرمي بها ثانيا، ولا يقف.
فلو أنه رمى بنعل، جاب سبع نعال ورمى بها، ما يجزئه، لابد الحجر. نعم.
ولا يجزي الرمي بها ثانية، ولا يقف عندها،
يعني ما يأخذ الحصى من الحفرة ويرمي بها، لكن ما وقع من الحفرة ثم أخذه وهو بين أرجل الناس فلا بأس. نعم. ولا يقف عندها، يعني جمرة العقبة الكبرى، فإنه لا يوقف عندها بالدعاء، لا في أول يوم وهو يوم الحج، ولا كل يوم وهو الحد عشر والثاني عشر والثالث عشر، إنما الوقوف يكون عند الصغرى والوسطى. نعم.
وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن.
نعم. يجعل مسجد الخيف عن يساره ومكة عن يمين، يجعل مسجد الخيف عن يمينه أقصد، ومكة عن يسار. نعم.
وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت، ويقطع التلبية بعدها.
نعم. يقطع التلبية بعدها، يعني بعد ربط الجمرة الكبرى، ويبقى التكبير. نعم.
ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس، لقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحا يوم النحر وحده، خرجه مسلم. ويجزي رميها بعد نصف الليل.
الرمي رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، يوم الحج، يبدأ من بعد طلوع الشمس. أما الرمي بعد يوم الحج في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبدأ من الزوال ولا يرمي قبله. نعم.
ويجزي رميها بعد نصف الليل ثم ينحرها.
ويجزي رميها بعد نصف الليل المتأخر، ليس متقدم، يعني لو ما رمى، رمى بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، أقصد آسف. ويجزي رميها بعد نصف الليل، هذا لأصحاب الأعذار، هذا لأصحاب الأعذار الذين ينطلقون من مزدلفة عند غياب القمر، فمتى ما أتوا إلى منى فلهم الرمي. في أصح قولي أهل العلم، بعض العلم يقول لا ما يصح، لكن الصحيح أنه يجزئهم متى ما وصلوا، لأن الرخصة ما كانت إلا للتيسير عليه. فإذا يجزي رمي بعد منتصف الليل لأصحاب الأعذار. نعم.
ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر امرأة منه قدر أنملة.
مرأة، نعم، قصر قدر أنملة، تجمع شعرات وقصر قدر أنملة. نعم.
وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط، ثم قد حل له كل شيء،
لأنه يحل له كل شيء. نعم. إلا النساء. نعم.
ثم قد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء، والحلاق والتقصير نسك في تركهما دم.
نعم، لأنه من الواجبات، ويكون العمل عمل الحج يوم الحج على الترتيب، والترتيب كالآتي: الأول يرمي الجمرة، الثاني ينحر، الثالث يحلق، الرابع يطوف، الخامس يسعى. هذا بالنسبة لترتيب الأعمال يوم الحج. طيب، نصلي إن شاء الله ونعود نكمل بإذن الله، والله أعلم.